الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا الخامس من مجالس هذه الرسالة المباركة، وهي مشاكل الدعوة والدعاء للعلامة محمد أمان الجميع رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: الاستعمار الشرقي.
هذا كما قلنا الآفة السادسة مما يوقع المشاكل بين الدعاة، مسألة الاحتلال المسمى بالاستعمار، وهو استخراب. فالشيخ تكلم عن الغربي، الاحتلال الغربي والاحتلال الشرقي. طيب، الشرقي. نعم.
قال: فبينما يعاني الدعاة من تلك المعاناة من الاستعمار الغربي وورثته المخلصين، فإذا هم يفاجئون،
كما قلنا وهذا لا إنكار فيه البتة، أن هذا الاحتلال الغربي لبلاد المسلمين، والذي دام ظهرا وصل إلى عشرات السنين، بل بعضه تجاوز، لما خرج فإنه قد ترك تربية خلفه من أبناء المسلمين على الضرب والمنهج والطريق. فالأسماء قد تغيرت والديانات قد تنوعت، لكن الفكرة واحدة، وهؤلاء أخطر من أعداء الدين من غير المسلمين، فإن الناس يأخذون حذرهم دائما من أعداء الدين. إذا كانوا من غير المسلمين أخذوا حذرهم وقالوا هذا نصراني أو هذا يهودي، فاحترزون منه. أما أن يتكلم بكلام النصارى مسلمون، أما نتكلم بكلام اليهود مسلمون، بل ربما يلبسون العمائم، بل ربما يحصلون على أعلى الشهادات الشرعية، ولكن فكرهم واحد. ونحن نعلم أن هذا الغزو حصل، وأن هؤلاء ينفق عليهم من الأموال ما ينفق عليهم. مسألة التقارب مع الأديان، أنفق على أناس يحملون الشهادات العالية، الشهادات الشرعية، لكي يقرروا هذه المذاهب عند الناس، ما هذه المذاهب عند الناس. كذلك التقارب مع الشيعة، كذلك هذه الأفكار الهدامة ينفق عليها من أربابها وأصحابه، وربما تجد واحدا قد كبرت عمته ثم هو ماسوني مسجل في هذا، وربما يكون مع هذه الديانات. ومن هنا قلنا بأن هذا الاستخراب الذي حصل إنما أمد بعض الجماعات والطوائف حتى ينتشر هذا الفكر في المسلمين، وهذا أمر مقرر وموجود. نعم. طيب، قال: فإذا هم
يفاجؤون باستعمار من نوع آخر أشد ضراوة وأشد حقدا على الدعوة الإسلامية وأهلها، وهو الاستعمار الشرقي الملحد. وكان ماكرا يظهر للغوغائيين نوعا من الرحمة في أسلوب معسول يخدع السذج من الناس، فقد خدع الطبقة الفقيرة ووعدهم بثراء يأتيهم بين عشية وضحاها إذا آمنوا به وأخلصوا له، ليثيرهم ضد الأغنياء وأصحاب الأموال الطائلة. وكان يضحك على سذاجة الفقراء فيقول لهم: إن هؤلاء الإقطاعيين طالما ظلموكم، ونحن نريد أن نمن عليكم وننقذكم مما أنتم فيه من الفقر والحاجة، ونرفعكم إلى المستوى اللائق بكم، لنحقق بذلك العدالة الاجتماعية حتى تعيشوا مع هؤلاء الأثرياء الإقطاعيين جنبا إلى جنب.
هذا المعروف بالاشتراكية والشيوعية، الشيوعية الاشتراكية. نعم.
من هنا طار الفقراء فرحا وصفقوا لهم حتى كلت أيديهم من التصفيق، وهتفوا لهم بالبقاء يعيش يعيش، حتى بحت حناجرهم، فجعل الفقراء ينتظرون الثراء الموعود به من السادة المستعمرين الشيوعيين، فلم يجدوا شيئا، بل الحالة تزداد سوءا. فإذا المستعمرون يهجمون على أموال الأثرياء فيصادرونها باسم الفقراء، ولكن لم تنقل إلى خزائن الفقراء كما كان يتوقع الفقراء، بل نقلت إلى خزانة الخاصة لتشتري بها الضمائر الرخيصة والأيدي الأثيمة، لتسلط على دعاة الإسلام وعلماء المسلمين بالتعذيب والتشريد والتخطيل، لمحاولة القضاء على الدعوة وأهلها، ظنا منهم بأن الدعوة سوف تموت بموت الدعاة والعلماء، خابوا وخسروا. صحيح أن الدعوة في المنطقة أصيبت بنكسة خطيرة بموت القادة المسؤولين، ولكنها لم تمت ولن تموت بإذن الله، بل سوف تبقى ما بقيت
ولعل أئمة سيرفع الله عز وجل بهم هذه الدعوة المباركة وينشرها في الآفاق وتعلو أصواتهم في بطون الأمهات الآن وفي أرحامهم، وسيولدون وسيجر له عز وجل على أيديهم ما ترفع به الدعوة. ألم يكن ابن عبد الوهاب يوما ما في رحم أمه والله عز وجل جعله من المجددين؟ فهذا كما قلنا بشرى بشرنا بها الشارع، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا تزال الطائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم. شوف يا أخواني، لم يقل النبي لا تزال طائفة أمتي باقين، إنما ظاهرين، يعني أبشر يا أخواني الحق حجته والحمد لله دامغة، بل نقضي بالحق على الباطل فيدمغه. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الحمد لله، واحد استمرارها وبقاؤها، اثنان ظهورها وعلوها، ثلاثة إلى آخر الزمان حتى يرسل الله عز وجل ريحا طيبة. هذا أبعد البشرة؟ هذه بشرة يا إخوان تطمئن القلوب. يبقى واحد وجود الطائفة المنصورة الفرقة الناجية، اثنان ظهور هذه الطائفة بحجتها على كل ما يناوئها، الأمر الثالث أن بقاءها ليس قرنا ولا قرنين بل إلى أن يأتي أمر الله حتى تقوم الساعة، ساعتهم يعني، أو قرب قيام الساعة. إذن هذا سيبقى إن شاء الله سبحانه وتعالى دائما. هذا بالنسبة للحجة والبيان. وبالنسبة للسيف والسنان والسيطرة والحكم وكذا، فالحمد لله آخر الزمان سوف تكون الغالبة للمتقين، وسيظهر هذا بفضل الله سبحانه وتعالى حين ينتصر المسلمون على اليهود. طيب بين يد هذا كما يقال آلام وإرهاصات الولادة، نجد العناء ونجد الفتنة ونجد المقاومات ونجد الأخذ والرد ونجد مثل هذه الأشياء، لكننا نصبر إن شاء الله، نصبر ونتمسك وننشر. وربما سبحان الله يا إخواني تكون الكلمة تقولها من الحق، والله ما تدري من يسمعها وإلى من تصل إليه. والله يا إخواني شوفوا سبحان الله، نحن يعني على قلة حالنا وبضاعتنا، يتصل بعض الناس يرسل لي يقول أنا من جمهورية بنين أو ما أدري ما اسمها، أول مرة أسمع عن دولة اسمها بنين أصلا، فضلا عن جمهورية، ويقول لي ونحن نتابع الحمد لله وكذا ونريد أن نتواصل معك، أول مرة أسمع. جبتها من الخريطة فين ديت؟ هذه طلعت سوى جنب إيه؟ بجوار نيجيريا، يعني شرق نيجيريا أو نيجيريا شرقها. و فين هذه؟ أول مرة أسمع عن هذه الجمهورية، أول مرة. بنين هذه وهي دولة يعتبر كبرى، يعني ليس صغرى نوعا ما. فأنت ما تدري سبحان الله الحق يقع فين، ولا يعني يسمعه من ومتى. فمن أراد الله عز وجل به خيرا وكذا دله على هذا، فالحمد لله. نعم، فالدعوة باقية، فما نحن إلا ماذا؟ عناصر وأحد. يجب على كل واحد منا أن يسخر منبره، أن يسخر صفحته، أن يسخر حياته، أن يسخر دعوته. فلا تدري الأولاد الصغار اللي بينمون اليوم، والأولاد الصغار اللي بيلعبون حول المساجد اليوم أو في كذا، هذا غدا قد يكون إماما من الأئمة ينفع الله سبحانه وتعالى به، قد يحدث هذا عن نفسه. اليوم هو أبو عمير، تقول له ما فعل النغير، وغدا قد يكون قائدا. اليوم هو عبد الله بن الزبير الذي يقول لأبيه وقد على ظهر عمر بن سلمة ابن سلمة، ويقول لأبيه يعني لقد رأيتك وكذا، وبعد غد قد يكون من خليفة للمسلمين، وقد يكون من أمراء الإسلام ومن أجنادهم. فالإنسان لا يحقرن من معروفه شيئا، على الأقل أولادنا وأبناؤنا الصغار هؤلاء وجدوا حلق سنة، ووجدوا أمامهم دعاة سنة. سبحان الله، نحن يوما ما كنا نرى هذا، ما نرى هذا، سبحان الله. نعم،
ولكنها لم تمت ولن تموت بإذن الله، بل سوف تبقى ما بقيت الغبراء تحت الخضراء، بل إنها تواصل سيرها إلى الأمام ولو كره المجرمون المستعمرون والمؤمنون بهم. إن هذا الاستعمار الشرقي من مكائده أنه دخل المنطقة وهو ينادي ويهتف مع المواطنين يسقط الاستعمار، يسقط الاستعمار، يسقط الاستعمار، الاستعمار وعدو الإنسانية، إلى آخر الهتافات المضللة. فاطمأن الغوغائيون وهتفوا بحياة الرفيق المخلص على ضرب الحرية، الرفيق الرفيق، ولكنه لم يرفق بهم ولم يرحمهم، فجعل يظهر في كل بلد بوجه وبلقب جديد ويتلون بحسب الظروف: الشيوعيون، اليساريون، الاشتراكيون، الاشتراكية العربية، الاشتراكية الإسلامية، الاشتراكية المحلية،
القومية، العربية، الحداثية، الرأسمالية، الماسونية، مذاهب شتى، والحمد لله كلها تذهب ويبقى الحق. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. دحك من هذا، أمور الله يبتلي بها عبادة فقط، لكن تزول وتزول إن شاء الله رب العالمين. ومن أراد الله عز وجل به الهدى والحق فما تأثر بهذه الأشياء. نعم.
وهكذا ولا يزال يفسد في الأرض ويسفك الدماء ويهلك الحرث والنسل ويكسب الأصدقاء من أناس من بني جلدتنا ويتكلمون بلساننا وينتسبون إلى ديننا وإسلامنا فيما يبدو للناس. وعلى الرغم من ذلك كله أن هذا الاستعمار هو صديق جمهور الغوغائيين، لأنه يمدنا بالأسلحة التي يحارب بها الاستعمار، إنها من عجائب الدهر. وهل هناك استعمار أظلم من هذا الاستعمار الذي لم يترك لنا دينا ولا دنيا؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فما قيمة الأسلحة التي يدفع ثمنها ديننا وعقيدتنا؟ أفلا يعقلون؟
نعم.
قال: دعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله
هذا تعالى. باختصار هذه المشاكل الست التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى هنا، ويا في الحقيقة مشاكل فعلا تقابل الدعاة إلى الله عز وجل وتقابل الدعوة. والمخرج من كل هذه الأشياء أن نعود إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بمنهج سلف الأمة. باختصار كما قلنا سبحان الله، أقصر طريق لو أراده أصحاب نريد النجاة. أما قلت لكم يا إخواني تكرارا ومرارا، يمكن كل مشايخ مصر على الأقل نبدأ بخطوة من أدعياء السلفية. ليه؟ في مشترك بيننا على الأقل فضة، كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خالف، ولسنا حزبين ولا ننتمي إلى حزب ولا ننتمي إلى جماعة وكذا وكذا، ونحن ندعو كتاب وسنة في سلف الأمة. هات المجموعة هذه، هات من حسان، هات من عبد المقصود، هات من ياسر برهامي، يا جماعة تعالوا نجلس. سبحان الله، احنا على ما نختلف، وهذا قلنا كثيرا، ويمكن أن يحصل بين الأذان والإقامة، بين الأذان والإقامة نجلس جلسة جميع هؤلاء 100-200 خلاص نجلس جلسة بين الأذان والإقامة، يا جماعة نحن نتفق على أنه المنهج الصحيح هو منهج السلف الصالح، موافقون يا جماعة؟ أكيد كله يرفع يديه، محدش يخالف. طيب يا جماعة، منهج السلف الصالح أنا لن أتكلم نصف ساعة أصوره، ثم تأخذ أنت نصف ساعة تصوره لنا، والثالث والرابع، يعني احنا 200 ناخد 100 ساعة. لا يا جماعة، ايه رأيكم؟ كلنا بنتفق ان منهج السلف موجود في دواوين السلف، كتب اهل السنة والجماعة. موافقون يا جماعة؟ نعم. يعني ان شاء الله هنصلي عشاء دقيقتين اهوت، بس عشان بس الحاج متولي والحاج استاذ مصطفى مستعجلين عايزين نقيم الصلاة. بعد صلاة العشاء هنقرأ كتابا من كتب السنة. ايه رأيكم في سورة سنة احمد؟ موافقون. خلاص بعد العشاء هنقرأ للعمل، واللي عنده شيء يناقش فيه او شيء مثلا لو غير واضح له خلاص، ايه رأيكم؟ اتفقنا. خلاص، اذا بعد صلاة العشاء نقرأ الكتاب ونجتمع جميعا عليه، ولا اشكال في ذلك ابدا. حينئذ لا خروج على سلاطين، ولا فيها قول اخر، ولا في عزل، ولا في تعامل مع اهل البدع والاهواء، ولا في نصرة السنة ببدعة، ولا اي شيء خالص مطلقا، ونجتمع ونكون، ولا في حزبية، ولا في مجادلة اهل باطل، ولا شيء، ببساطة جدا. ماشي يا جماعة؟ ماشي. خلاص، ايه الاشكالية؟ اذا نحن نختلف في ماذا؟ نختلف في ماذا؟ 15 سنة بيختلف في الخروج على حاكم ظالم، هذا امر عجيب. 15 عاما نختلف في عزل سلطان، امر عجيب جدا. يعني سنوات تختلف في إقامة حزب ننصر بإسلام إسلاما. طيب هذا العمر نتفق على أن نختلف في أن السياسة غير الشرعية تنصر بها دعوة أو لا تنصر؟ يعني أمر عجيب جدا. طيب نجتمع جميعا ونعلم أبناءنا ونعلم إخواننا ونعلم مجتمعنا وأمتنا كتب السلف الصالح فقط، أنت يا فلان في مكانك، أنت يا فلان في مكانك، أنت يا فلان في مكانك، وكذا، ونجتمع على منهج ليس على شيء فرعي. أنا أذكر أول ما قامت الثورة اجتمعنا عند الشيخ حسن البنا في بيته، كان أول اجتماع، قالوا نحن على غرار الهيئة الشرعية ما أدري الإيه، واجتماع مش عارف العلماء ما أدري إيه وكذا، نحن أهل السنة نريد أن نجتمع على مثلا فتوى موحدة في الأمور ونصدرها باسم إيه؟ باسم أهل السنة والجماعة، بحيث يكون لها ثقل وممكن نعمل مجلة ويكون ما أدري في إيه وإيه إلى آخر ذلك. تمام تمام. والكل بلا استثناء واحد أيد هذه الفكرة. هذه من الذي عرض كل هؤلاء؟ كنت أنا بفضل الله عز وجل قلت يا جماعة يا جماعة أولا اسمحوا لي أجلس على مكتب، كان في مكتب كده، واسمعوا لي أمسك الميكروفون، وبينت لهم هل الأمة أول مرة تعرض الفتن؟ هل الأمة أول مرة تعرض لهجمة شرسة أهل البدع؟ لا. طيب كيف واجهت الأمة هذا؟ واجهت الأمة بفتوى جماعية ولا بمجلة ولا بكذا، ولا واجهت هذه بالمنهج السلفي؟ هذا في مكانه يقرر ويدرس كتب السلف، وهذا في مكانه يقرر ويدرس كتب السلف. هذا هو الذي واجه به السلفيون في أي عصر من العصور المحن والفتن الموجودة، ولا احتاج إلى فتوى جماعي، ولا احتاج إلى توقيع جماعي، ولا احتاج إلى مجلة وإلى وإلى إلى آخره. إذن كل واحد منا يحرص على المنهج السلفي وينشر المنهج السلفي ويربط الأمة بكتب السلف. لماذا؟ وإن بدا الأمر هذا طيبا، لأننا اليوم سنبدأ بفتوى جمعية ونبدأ بمجلة جمعية وغدا سننتهي إلى حزب، وهذا ما لا نقبله. طيب الحقيقة جميعا عادوا إلى هذا القول، وطلعنا بدون حاجة اسمها فتوى جمعية ولا مجلة جمعية ولا آخره، حسبنا إحنا ننشر السنة هنا هناك، وكل واحد في مكانه يكون على هذا الإيه الثغر العظيم، ونتنصح فيما بيننا وفقط، وتنتهي المسألة على هذا عند هذا الحد. فكذلك نقول في لحظة واحدة أخوانا من مشكل بارك الله فيكم، طيب الذين اجتمعنا معهم اختلفنا غدا، طب اختلفنا غدا ليه؟ لماذا نختلف غدا؟ هذا بيطعن في الألباني. لا، هو في الحقيقة بيطعن في رسلان، ثم رسلان سخركم جميعا لوضع البيان. رسلان عنده عشرات المخالفات، أحد أخرج بيانا فيه؟ ما أحد أخرج بيانا، ولن يخرج بيانا فيه لأن إن شاء الله سبحانه وتعالى، وكلكم بقول عند رسلان وبقول خلف رسلان. طيب ماذا ماذا أنا أطعن في الألباني؟ ماذا قلت في الألباني؟ قلت الذي قاله العلماء، كل أهل العلم قالوا الذي قلت أنا، كله تتبع الشيخ الألباني في عبارات الأعمال الصالحة كمان، إذا ما الذي جئت أنا به من جديد؟ طيب هذا واحد. الأمر الثاني، لماذا اختلفنا في العزم؟ أنا أقول إجماع السنة على أن السلطان لن عزم بفسق، وأنتم تقولون أن عزم بغير مكفر إذا رأى أهل الحل والعقد ذلك. منذ متى وأهل الحل والعقد يحلون ويعقدون في السلطان؟ إنما يحلهم السلطان ويعقد له، السلطان هو الذي يعزل، وهو الذي ليس هم يعزلون إلا بمكفر بموجب شريعة. أليسوا هم الذين اختاروه؟ نعم اختاروه وربطوه كما يقال، فهم الذين ينفكونه؟ لا، ربطوه بالشر. طيب إذا أرادوا فكه بالشر، وما الشر؟ إلا أن تركوا ربي واحد عندكم فيه من الله برهان. ما ندري والله على ما اختلفنا أصلا، سبحان الله، وأمامنا تجربة من سنتين. كل الذي رددنا به على الحزبين في 2011 هو الذي رددت به أنا عليهم 2013، وقع عيان خروج عزل، بس يا أخوان تغيرت الأشكال، بس هو اسم خروج اسمه عزل. طيب وقع عيان بصحابة وتابعين، وقع عيان بحديثة الملك سعود. طيب دليلنا بقى إن في الأول الإجماع نسفنا به كل من استدل بقاع عيان، طب والثاني الإجماع ننسف به كلها، فما الذي اختلفنا فيه؟ أي اختلاف يعني؟ فين الاختلاف؟ المفترض أننا لا نختلف. والله يا اخواني امر عجيب، لكن هذه سنة كونية قدرية. طيب الانسان بقى يلجأ الى مثلا يكون حزبا جديدا ولا ينظر من معه؟ ولا تبالي بهذا، انظر الحق معك ولا لا. والله لو كل هؤلاء هاتوا فتوى فلان علان الى اخره امام اجماع، تقول هذا المصلحة، اصل البلد هتروح، البلد هتضيع، البلد تروح ليه؟ لان ممكن حاكم يكون خاين ويكون وانا امكنه من الخيانة، ليه؟ انما الطاعة بالمعروف. لو امرني الحاكم اضرب هذا والمصلحة ليست كذلك، لن اضرب، ان اوقع على هذا لن اترك ابدا. يبقى اذا هذه اقول ده هذا على نطاق السلفيين، هذا على نطاق مين؟ السلفيين. الرضوان جبهة اخرى. طب ليه الرضوان نختلف مع بعض؟ انا استاذ الاسماء والصفات، انا الوكيل الحصري، لسان الحال يقول هذا، الوكيل الحصري الاسماء والصفات. ليه؟ الاسماء والصفات مدروسة في كتب المسلمين 14 قرن. اما تستحي انت حينما تقول لم يكن هذا الجامع في مقدور السلف، لانه يحتاج لاحصاء النصوص، حتى كان ده لا يستحي ان نقول هذا، حتى كان في هذا الزمان، وكان هذا الحاسوب القائم عليه الرضوان. يبقى الجمع حصل على اول جمع صحيح في امة الاسلام، انا ما اقول عنه باللازم، ده هذا صريح قوله، في عهد الرضواني، لان في عهد السابقين لم يكن في مقدوره عن طريق الحاسوب. طب عن طريق هذا والحاسوب احصى؟ طب الحاسوب هذا احصى؟ الحاسوب احصى؟ طب لو الحاسوب احصى، احصى الضوابط؟ طب لو احصى الضوابط، احصى التصحيح والتضعيف؟ انت امامك كل النصوص، طب وحصر الاسماء احتاج اجتهاد، ضابط الاسم والصفه والخبر. طيب جئنا بنصوص صحيحه ولا ضعيفه؟ مجمع عليها. يعني الحاسوب اخرج لك ورقه ب 99 اسما مجمع عليها، ولا انت اجتهدت مع الحاسوب؟ يا عبد الله ما انتوا قعدتوا 20 سنه يا عبد الله تسمعوا وانتوا مستضيفين يا عبد الله، تمام الحاسوب. طب انا هجمع بعد الحاسوب احصى يا اخوان، احصى الاسماء الحسنى صفات العليا باجماع. يعني كان في ورقه، كان في جمع ضائع ثم رضواني حصله، ولا احصى ماذا؟ طب النصوص موجوده، مثل نصوص القران، بلاش نصوص السنه، نصوص القران موجوده، فروي على الخلاف في المسائل العلميه ولا في مسائل مجمع عليها وفي مسائل مختلف فيها، في دلالة قطعية وفي دلالة ظنية. طيب بلاش إحصاء السن، اللي نقدر عليه ما السن، صحيح البخاري أمامنا لم نختلف فيه، لم نختلف في التبويب، لم نختلف في فهم نصوصه، عجيب. يعني إذن المسألة تعود إلى ماذا؟ إلى اجتهاد العلماء في ماذا؟ الاسم هذا يتطابق مع الضابط ولا ده من باب الخبر ولا ده من باب الصفة؟ اجتهاد. طب الحديث هذا عند الترمذي، طيب هو ضعيف ولا صحيح ولا حسن؟ يبقى اجتهاد. طب هنعتمد قول من؟ طيب ماذا تقول يا رضواني لو اننا رجعنا الى ضوابط السلف وكل يجمع على حسب ما يظهر له، طالما نحن عندنا الضابط العام في الاسم والصفة والخبر، وهذه مسألة شرعية كما اجتهد السلف فيها رحمه الله تعالى، لأنك أنت الآن تخالف إجماع الأمة في أن أسماء الله ليست محصورة في 99، اتفاق، أنت جعلت الاتفاق على 99 ثم عدت تجعل الاتفاق على 99 أخرى، منين جبت الإجماع هذا؟ فبدأ أيضا يتأول الحديث بما يخالف الإجماع على التأويل، يبقى خالف الإجماع في التنزيل العدد، وخالف الإجماع في التأويل، خالف الإجماع هنا وقال بأن الأسماء محصورة في 99 و99، هذا لم يسبق إليه، غاية ما قاله ابن حزم أسماء محسوبة 99 نظر لظاهر النصوص النص إن لا 99 أسماء، لكن ابن حزم ما قالش ما إلى واحدا كمان بغير 99، ما قالش أخرى 99 أخرى يدل عليها 100 إلى واحدا، هذا أمر عجيب. طيب الكلام ده موجود في ما إحصاء الحاسوب؟ لا، الفهم، فهم الرضواني للنص. يا رضواني الحاسوب ماذا صنع لك في فهم النص هون؟ اضر الحاسوب. انا بقى احتج عليك بالحاسوب، انا احتج عليك بالحاسوب. اقول لك ايه؟ الحاسوب امامك والنصوص موجوده وكلام العلماء موجوده في شرح حديث ابي هريره ان الذي سعد سليمان مات الا واحد. يا رضوان وانت وزوجتك مش عارف ام مين، ام عبد الرزاق ولا ام من اللي جلسوا مع بعض، اجلسوا مع بعض تمام وطلعوا لنا فهم بالحاسوب، بالحاسوب زي ما انت قلت الاعجاز الحاسوبي في العهد 99 ثم ظهر لي بعد مده طبعا اعجاز اخر لعله لاول مره هو 99 اخرى. طيب عايزين بقى بدلا من الاعجاز ده سهل اسهل من هذا كله، نريد عن طريق الحاسوب فهما لهذا النص كما فهمت، كما فهمت. فين؟ لن تجد في حاسوبك هذا الفهم. يبقى المسألة إذن مش مسألة حاسوب، المسألة ليست عن طريق حاسوب، علم خفي عن السلف وعلمته وأنت، ده مصيبة، مصيبة أصلا أن نقول خفي عن السلف شيء بل خلاف الإجماع. يعني ليت السلف ما تكلموا فقط، ده أجمع الاتفاق على أن اسم الله سيد المسيح. طب هقول لكم على حاجة، وأنا أوردت استشكال كان خطير جدا ودقيق، ألا وهو يا اخواني احنا اهل السنه بيدرسوا ان الاسماء توقيفيه، صح؟ توقيفيه على ايه؟ على النص اهو، ادي كتاب وادي سنه. طب ما هو نصوص الكتاب والسنه دي محصوره، هنقول بس خلي بالك ما فيش احد في امكان نجمع السنه لوحده، قلنا لكن بالمجموع الامه، بالمجموع الامه خلاص بنحصر، وطالما انها محصوره في الكتاب والسنه بفهم سلف الأمة، طالما محصورة بهذا طب على ما لم يحصرها السلف؟ وإيه معنى الاتفاق على أن الأسماء مش محصورة 99 بس أكيد يمكن حصرها بمجموع الأمة؟ أكيد يمكن حصرها. طب لماذا الأمة لم تحصرها بالمجموع، بمجموع هذه النصوص؟ وقلنا بأن الأمة متفقة على لا تحصر في عدد معين محدد يعرف، وإنما اتفقت على أن مدار ذلك الكتاب والسنة فهم سلف الأمة. ليه؟ لأن من هذه الأمور جمعها قطعي ومنها ما هو جمعها ظني. يبقى إذن أي عدد ستصل إليه بالنظر في النصوص أي عدد لا يمكن حصر أسماء فيه، فاتفقت الأمة على أنه لا يحصر في عدد معين لكن محصور في الكتاب والسنة نصوص معينة لا يؤخذ منها عدد معين، لأن بعضها قطعي وبعضها ماذا؟ ظني. فأجمعت الأمة على التماس الأسماء وصفات من النصوص، وأجمعت على أنه لا عدد معين تحصر فيه، لا عدد معين تحصر فيه أبدا. الرضواني أدخل على هذا قال بل لا عدد معين بالنسبة لله، أما هناك عدد معين باعتبار تعرف الله بأسمائه العباد، فتعرف الله لعباده بهذه، ودي محصور. قلنا والإجماع فيه، هذا مخالف للإجماع، هذا مخالف للإجماع، ليس هناك الإجماع على خلاف هذا، يعني بالحاسوب بغير الحاسوب بكل هذا، بكل هذا لا يمكن القول بأنها تحصل في عدد معين. ليه؟ لأن الإجماع منعقد على هذا، أن أسماء الله عز وجل لا تنحصر في عدد معين حتى ولو انحصرت النصوص، حتى لو انحصرت النصوص. معروف نصوص الكتاب والسنة محصورة، فإن قلنا ما في أحد يجمع نصوص السنة هنقول لكن بمجموع الأمة تنحصر نصوص السنة، فلا يمكن نغيب نص واحد من السنة بمجموع الأم. طيب انتبهوا بقى أختم هذه، ولا يمكن أن يخفى الحق على مجموع الأمة، ولو أن المسألة مسألة إجماعية على الحصر بعد معين لما خفي على مجموع الأمة، ولا كان الإجماع أن أسماء الله عز وجل منحصرة في عد معين، لكن الذي ورد إلينا أن أسماء الله لا تنحصر في عدد معين، ولم يفرق بين ما تعرف الله بعباده وبين غير ذلك، وإلا جهلنا السلف على مدار هذه القرون كلها. طيب يرد أن لماذا لا ندرس أسماء الصفات كما درسها السلف وكما درسها المشايخ والعلماء؟ الشيخ ابن عثيمين وضع كتابا بأكمله في هذا الباب، من أمتع ما صنف في هذا الباب كتاب العثيمين رحمة الله، من أمتع ما صنف في هذا الباب. وقد نقل الشيخ العثيمين هذه المسألة، وأن أسماء الله لا تنحصر على المعين، هات كده في كتاب القاعدة المسلمة هتجد هذه المسألة، والنووي نقل اتفاق على هذا، والأمة نقل اتفاق. أجي أنا الآن أقول تحصر في عدد معين يعني خفي على الأمة العدد هذا وعلمه رضواني؟ لا يمكن، هذا مستحيل يا إخواني. طب على ما احنا نشتت يا إخواني أنفسنا وإخواننا ونذكر هذه الأشياء؟ طيب نجتمع حول كتب السلف اتفاق ننقله ونعلمه الإخوة ونعلمه الأمة، هذا هو السبب. لكن طبعا كما قلنا كسنة كونية سيبقى هذا الخلاف قائما، أما كشرعية نسعى في رفعه وإزالته. وكون الشيخ أي شيخ يعني كون الشيخ يدل الأمة على إجماعات ويدل الأمة على اختلاف معتبر بين العلماء، الحمد لله قد جمع الأمة على المنهج الصحيح الذي ينبغي أن يسلكه كل طالب علم. نعم.
قال النووي رحمه الله: اتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر لأسمائه سبحانه وتعالى، فليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه 99، وإنما مقصود الحديث أن هذه 99 من أحصاها دخل الجنة، فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماء.
تمام، يعني من أحصى من أسماء 99 دخل الجنة، تنشيط للإنسان على أن يحصي من أسماء الله هذا العدد، فإن من أحصى دخل الجنة. وطريقة العلماء الزيادة عن هذا، بعضهم جمع فكان أنقص من هذا، وبعضهم جمع فكان أزيد من هذا، والعلماء منهجهم هكذا، كل من يرى أن هذا نص فيه الاسم يأخذ، ويختلف بعضهم في بعض الأسماء وهكذا. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد، ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة إن أسماء الله 99 اسما،
جملة تامة، إن أسماء الله 99 اسما
من أحصاها دخل.
هذا اسم خبر، إنما هنا مرتبطة ترتب بعضه على بعض، إن ليس على سبعين اسمان مئة لنا واحدا من أحصى دخل الجنة، ارتباط واحد. نعم.
قال: إذن فمعنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة، وعلى هذا فيكون قوله من أحصاها دخل الجنة جملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة. ونظير هذا أن تقول: عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء، والحديث المروي عن تعيينها ضعيف.
هذا كلام الشيخ العثيمين. شوف يا اخواني كم كتب رضواني في الاسماء والصفات، والشيخ العثيمين له كم كتاب؟ هذا كتاب واحد. نفعه في الامه بقى، في خلاف على كلام الشيخ العثيمين في هذا في كتابه؟ ما في خلاف، صار على هذا. شيخ الاسلام من اكثر من تكلم اسماء والصفات، ما دوخ الناس هذه الدوخ. ابن القيم كذلك من اكثر الناس كلام في الاسماء والصفات، ما دوخ الناس هذه الدوخ. نعم. ويوالى ويعادي من أجل هذا، والسلف السني في هذا الباب من يرتسم خطاه ويمشي على منواله، وإلا يكون خارجا عن منهج السلف في هذا الباب. في النهاية أول ما تضيق عين الخناق يقول: طيب هات لي اسم أنا جئت به ولا دليل عليه. نقول هذا كان من الأول أن تقول هذا. المسألة ليس بيننا وبينك فإن هذا النص مثلا أو هذا الاسم ليس عليه دليل أو دليل مع أن بعضها متنزع فيها، لكن الكلام في القواعد، قواعد الإحصاء، الحصر أنت فريد فيه، التفسير في النص أنت فريد فيه. يعني احنا قلنا الرضوان له أوليات في هذا الباب ذكرناه كثيرا يعني. نعم دار افتاء رسمية، كلها رسمية، كلها رسمية تبع الدولة رسمية، ما في مشكلة زي الوزارة وزي كده. ثم إن لابد أن تأخذ، هو في نفسه قد يكون ما في محظور شرعي، المشكلة إلى ما تسلم الأمور، لأن علمتنا السنة هذا وعلمنا التاريخ هذا، تبدأ المسألة بداية بمظلة شرعية. طب وإيه اللي حصل أصلا أول ما بدأ الإخوان في مصر وفي الجامعات؟ طب إسكندرية نفس المسألة، بدأوا على غرار الإخوان، مش عارفين يعني ضد الإخوان فنعمل كذا، تم مجلس مصغر عشان بس نستشير بعض، تم مجالس في المحافظة عشان بس نسير الدعوة وكذا، ثم انتهت به. هي كده تبدأ بهذا. فمعظم الناس بتشتغل، طب احنا عايزين بقى نؤدي النتيجة برفع محظور، يبقى اللي احنا نصلي بفتوى جمعية هو حاصل أصلا، هتستفتي الشيخ فلان، استفتي الشيخ علان، استفتي كذا، هو موجود ما يحتاج، لكن تأمن لأنه الواقع شهد بهذا. تبدأ المسألة بمجلس، تبدأ المسألة بمجلة، تنتهي المسألة بحزب، هذا معروف. طب ليه أنا أصل إلى ما أريد بدون هذا التحيز ولا التحزب ولا داخل؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: دعوة الإمام المجدد شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة وصمودها للمشاكل. وفي القرن العشرين كان يعيش محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة في قلب بلاد نجد في بلدة حريملة، فرأى العالم المصلح أن ظاهرة جاهلية أخذت تنتشر في طول البلاد وعرضها، إذ رأى الناس يترددون إلى جذوع النخل وقبور الموتى فيطلبون من الموتى والجمادات ما لا يطلب ولا يملكه إلا خالق الأرض والسماوات. رأى الناس يطلبون المغفرة والشفاء مثلا، كما لاحظ غلبة الخوف الزائد والقلق من شياطين الجن والاستعاذة بهم إذ خافوا منهم. وفي الوقت نفسه يلاحظ الداعية أن الأمة الإسلامية التي يتصل بها عندما كان يطوف أكثر البلاد لطلب العلم، رآهم أنهم كلهم إلا ما شاء الله أصيبوا بنفس الجاهلية بل أقبح منها. وبجانب ذلك رأى كتاب الله لا يرجع إليه لأخذ الأحكام منه، وإنما يحكم الحكام بغير ما أنزل الله. هذه الظواهر الجاهلية جعلت الشيخ يفكر في إصلاح العقيدة وإصلاح الأحكام حتى يكون الحكم لله والعبادة له وحده والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم وحده. فهاجم الجاهلية وصارح الناس بأنهم ما هم عليه ليس من دين الإسلام في شيء، فدعاهم إلى الرجوع للإسلام الحقيقي، عبادة الله وحده لا شريك له، وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعبد الله بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم دون ابتداع في الدين، وأن تؤخذ الأحكام من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم رأسا دون لف أو دوران في الآراء والاستحسانات أو قوانين أو عادات. فحمل المصحف يدعو إلى الرجوع إليه والاكتفاء به، والسنة تشرحه وتفصل مجمله. من هنا ثارت الجاهلية هاجت وصاحت قائلة: إن ابن عبد الوهاب أتى بدين جديد وبمذهب خامس، والداعية ماض في دعوته ولا يلتفت إلى ما يقال ويشاع، وكأني به يقول: وما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهب. قال: نجاح دعوته رحمه
إذن
الله.
إذن قوة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب نستطيع أخواني لما نقول مكمن قوة دعوة الشيخ محمد أدى واحد، واستمرارها وبقاؤها يكمن في أخوان واحد،
أصل الاستمداد.
نعم،
أصل الاستمداد
يعني
أنه راجع إلى
أنها ارتبطت بمعالي السلف الصالح. نعم. كتاب وسنة فهم سلف الأمة ونفس عبارات السلف، منهج السلف عبارة السلف، يبقى ده رجع إلى مصدر الاستمداد. الأمر الثاني
أنه
الشمولي. نعم. الأمر الثالث
أنه لم يلتفت.
نعم، الصمود أي نتيجة
عدم
التزام الموانع وعدم التزام
نعم
ها أو ها عاش القضية يعني إحساسه وتبنيه وهمته وغير ذلك نعم ها والأمر الذي بعد ذلك أنه صار في طريق الدعوة على قضايا القرآن والسنة أعطى الأولويات كالأولويات توحيد أولا التوحيد أولا تمام أهمل الفقه أهمل الحديث أهمل التفسير لا لكن صار على طريقة القرآن في الأولويات الدعوية طيب الأمر الرابع ربط الناس بالسلف لا بنفسه فما ماتت دعوة بموته فخلع ربقة التعصب الأمر الذي بعد ذلك عدم التنازل والتغير والتلون إنما دعوة صامدة بالعقبات هي صامدة طب لما فوسي حالها وحصل تمكين هي نفسه الأمر الذي بعد ذلك الربانية فكان الشيخ جميعا بين علم وعمل لم يكن شيخ صاحب مسائل إنما كان الشيخ صاحب بصائر وفرقان فكان قدوة رحمه الله في عمله كما كان قدوة في علمه رحمه الله تعالى من هنا أدرك الولاة يعني قوة الإمام محمد بن سعود أدرك قوة الدعوة وقال بمثل هذا تمنى فشرح الله عز وجل صدره لذلك الأمر الذي بعد ذلك تأسيسه ليه تلامذة وطلاب يحملون بحق هذه الدعوة المباركة فهيئ له من التلامذة ما لم يهيئ لكثير من الشيوخ فحملوا هذه الدعوة فلما مات الشيخ محمد رحمة الله عليه إذا بهم يحملون نفس الطريقة ونفس القوة الطريقة نعم
قال رحمه الله تعالى نجاح دعوته رحمه الله ولما
لا كان الشيخ حزبا ولا دخل الشيخ في حياة سياسية باطلة تحكم غير بأنزل الله من أجل أن يحكم شرع الله كل هذا الكلام ولا شيخ الإسلام ولا أحد من العلماء إذا نظرت لقوة دعوة شيخ الإسلام هي نفسه إلى قوة دعوة أحمد هي نفسه الأثرية الربانية نعم
نجاح دعوته رحمه الله ولما أراد الله نجاح هذه الدعوة المباركة قيض الله لها ملوك آل سعود فحملوا السيف بجانب المصحف فالشيخ يدعو ويجادل بالتي هي أحسن ويسوق الأدلة من الكتاب والسنة محاولا إقناع المخدوعين ليرجعوا إلى الحق ومن اقتنع ورضي بالله ربا معبودا وحده ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وإماما وقدوة وحده وبالإسلام دينا لا يقبل الله سواه واتبع سبيل المسلمين وكفر بما يعبد من دون الله فهو الأخ المسلم فله جميع حقوق المسلمين كائنا من كان وعليه ما على المسلمين ومن لم يتبين له الحق وتردد أو توقف يبين له الحق وتشرح له الحقائق حتى يتبع الحق ومن أعرض وعاند وحاول أن يقف في سبيل سير الدعوة ليعرقلها فالسيف أولى به ولا شيء غير السيف وهذا لأن آخر العلاج الكي ولأن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن هكذا تعاون حملة المصحف وحملة السيف حتى حقق الله لهم أمنيتهم الغالية ووصلوا إلى الهدف المنشود وهو إقامة دولة إسلامية تحكم بالشريعة وتقيم الحدود وتدعو إلى تجريد العبادة لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم هذا هو الصراط المستقيم الذي دعت إليه الرسل ونزلت من أجله الكتب
تابعوا يا أخواني شيخ محمد رحمة الله عليه أقام الدعوة قبل الدولة هؤلاء الذين ينادون برقم واحد عندهم إعادة الخلافة الإسلامية ها يريدون إقامة ماذا دولة قبل دعوة وطبعا هم كذبة لأنهم أبعد الناس عن تعليم الشريعة ويريدون أن يقيموا دولة تحكم الشريعة أي دولة تحكم الشريعة حكمتموها أنتم طيب في نفوسكم ولهذا هذه دعوة استقطاب دعوة تجنيد فقط ليست دعوة حقيقية على أرض الواقع فالشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه أقام الدعوة فقام الدولة أقام دعوة سلفية سنية قائمة على التوحيد فكوفئ بالتمكين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفن في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضوا لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. كل هذا أتى به ابن عبد الوهاب، فمكن لهذا التمكين مكافأة، لهذا التمكين مكافأة، لكن لمن مكن لدين الله في قلبي أولا ثم في الأرض. فإذا مكن لدين الله عز وجل ومن في الصالح في قلبه ثم في دعوته مكنه الله سبحانه وتعالى في الأرض. طب إن لم يحصل تمكين بدولة ليس يعني أن الدعوة فاشلة، المهم أنه مكن للدعوة. والتمكين تمكين بلاغ وبيان، لو افترضنا أن ما في أحد اتبعه ولا أحد استجاب له دعوته صحيحة ولا يتكلم فيها. ليه؟ لأنه أقامها على الأصول الصحيحة ودعا وأقامها ومكن لها بين الأحزاب المنحرفة والمناهج الضالة. هذا هو المطلوب من الداعي، أن يمكن للدعوة في قلبي وفي دعوته. طيب حصل أن استجاب الناس له، خير. حصل أن قام بدعوته دولة، خير وخير. وإلا ما كل الأنبياء صارت لهم دولة، ولا كل الأنبياء اتبعهم الأكثر أبدا. ورأيت نبيا وليس معه أحد، هل كانت دعوته فاشلة؟ الجواب لا. نعم.
قال وبعد،
طب الإخوان قامت لهم دولة؟ أبدا. طب يا شيخ لكن حكموا مرة، ليه يسقطوا إلى الأبد إلا أن يشاء الله عز وجل؟ يعني هذا ما كان تمكينا شرعيا، إنما لما تبوأوا هذا الشيء للسقوط الذريع، ولهذا سقطوا من بعده. نعم.
قال وبعد، فلم تصل دعوة ابن عبد الوهاب إلى ما وصلت إليه من النصر وعزة أتباعه، والدنيا تبش في وجهها وتهش وتضحك له الأيام دون ردود فعل، بل قامت الدنيا وقعدت كما أشرنا سابقا غضبا وحنقا على الدعوة وصاحبها، وأبى الله إلا أن يظهرها كما رأينا، لأنه لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه.
نعم.
النواحي التي ركزت عليها دعوته رحمه الله، ومن اطلع على الأسباب التي حملت
أي دعوة تقوم على توحيد السنة مكتوب لها البقاء مهما عرضت، أي دعوة قائمة على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة مكتوب لها البقاء، لأن قوتها من قوة قضيتها، ولأن حفظها من حفظ قضيتها، ولأن استمرارها من استمرار قضيتها. قضية توحيد السنة قضية مستمرة، وعلي فكل دعوة تقوم على هذا مستمرة إن شاء الله. نحن الآن بنقرأ في كتب الشيخ حامد فقي وخليل هراس ومحمد بن إبراهيم والسعدي وحافظ حكمي، لأنها ماذا يا إخواني؟ دعوة بقي. حافظ حكمي هذا مات عنده كم سنة؟ عنده 35 سنة، يعني حديث السن، في بيئة فقيرة، وكتب عدة مصنفات ومات شيخ حافظ حكمي، لكن خلف رجالا وخلف كتبا باقية إلى الآن ندرسه. لماذا؟ لأن كتابات الشيخ حافظ حكمي هي الكتابات اللي تبقى، تبقى غيروها ذاب وزال. تفسير في ظلال القرآن من بيقرأه أصلا؟ من بيقرأ إلا متعصب لقضب، لكن في الأمة محتل، ما له مكان في الأمة، ما له مكان في الأمة. تفسير الزمخشري من يقرأ؟ تفسير ابن كثير. انظر لو تسأل جميع مكتبات اللي موجودة على الأرض، جميع المكتبات، كم عدد النسخ التي تباع من تفسير ابن كثير، وكم عدد النسخ التي تباع من تفسير الظلال أو تفسير الزمخشري أو إلى آخره. النسب لا تذكر يا أخي، يا أخي، جن جنون الأشعر والصوفية، والله العظيم جن جنون. حتى قالوا إيه يا أخي؟ ده جوجل بقى سلفي، ده أنت تدخل على أي طلعة تفسير السلفي فعلا. أنا والله ما التفت المسألة دي، ما التفت والله المسألة دي، اللهم نبه عليه. جوجل بقى سلفي يا أخي، جوجل، جوجل اكتب كده تفسير آية شوف يطلع لك ايه، ولا بيجامل بقى. ها طب اكتب مثلا اي مسألة فقهية، ها ايه اللي بيطلع لك فيها؟ وفتاوى مين؟ ابن مزح له، تمام، واللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء. اهلا، مفيش كتاب طالع من المذهب الاشعري يطلع لك قدامك قول كده سبحان الله العظيم. إلا لما تسأل عن كتاب الأشعار، لما تسأل عن كتاب الأشعاري يطلع لك الكتاب الأشعاري. لكن جوجل، حتى جوجل يا أخواني جنة جنونهم، شوف مع كل هذه الإمكانات اللي عندهم والدعوة إلى هذا وإطفاء، حتى قال بعضهم بأن فلانا قطع دابر الإخوان وقضع الإخوان وأنا سأقضى على السلفيين. أنت من أنت اللي قضع الإخوان؟ لأن ما في دعوة الإخوان، دعوة باطلة. الصغير يقضي على دعوة الإخوان، أما دعوة السلفية يعني بحق، بحق تقضي أنت ولا أكبر منك ولا الأمة بأسرها التي على منهج الأشعرية تقضي على السلفيين؟ أبدا، ما وجدت السلفية ليقضى عليها، وجدت السلفية لتقضي على غيرها، ما وجدت السلفية ليقضى عليها، وجدت السلفية لتقضي على غيرها من جهة الظهور والحجة والبيان. ليه؟ لأنه منهج رب العالمين. إذا كنت قولك هذا هيساوي أنا بقى هقضى على السلفية، إذا كان تستطيع أن تقضي على دين رب العالمين اقضى على السلفية. ليه يعني هو دين رب العالمين السلفية؟ طبعا أمال أنت فكر إيه أصلا؟ دينكم دين أشعري قبل ما يرجع، دينكم دين ما تريدي، دينكم دين واصل بعطاء، كل جماعة دينها دين مؤسسها. أما الدعوة السلفية فهي ماذا؟ دين رب العالمين، دين سيد المرسلين. فهمت يا اخواني؟ فهمت يا ابني؟ انت اسمك ايه؟ انت جديد؟ جديد انت؟ اسمك ايه؟ ايوه انت محمد. منين يا محمد؟ منين؟ الوراق. نعم يا محمد. يبقى السلفية يا محمد وجدت ليه؟ ها؟ ليقضى عليها؟ ابدا يا محمد، وجدت لتقضى على غيرها بالحجة والبيان ولله الحمد والمن. يبقى من اللي يستطيع يقضى على السلفية؟ اللي هو النبي والصحابة، ما أنا عليه اليوم وصحابه. من الذي يستطيع أن يقضى على السلفية؟ ما خلق كما قلنا بالأمس، ما خلق ولن يخلق، ولن يخلق، ما وجد هذا. فإذا الأشعاري ما جرعين يأخذ قوته منين، والمتردي يأخذ قوته منين، ودعوة السنة تأخذ قوتها منين؟ شوف من الذي يدافع عن الدعوات هذه؟ أما الماتريدية فيدافع أفراده، ولهذا لا حجة له. والدليل على ذلك اطلع الشارع، فين منهج الأشعرة؟ سيب اللي دارس منهج الأشعرة، اطلع الشارع، انزل الناس، فين منهج الأشعرة؟ فين هو منهج الأشعرة هذا؟ فين؟ لكن منهج السنة الجماعة منهج مكتوب له البقاء، منهج مكتوب له الارتقاء، منهج الله يدافع عنه. إن الله يدافع عن الذين آمن. نعم، من عاد لي وليا فقد أذنت بالحرب. نعم نعم ويسفت السلام. يعني ليس له مؤازر، ربه سبحانه وتعالى لو أن لكم قوة أو ركن شديد إلى الله، ربه عز وجل، ربه الذي يؤازره، ليس بلازم مؤازر البشر. أدى واحد اثنين، ما مفهوم كلام الشيخ؟ الشيخ بيكلم على الدعوة من حيث هي بتقوى بإيه؟ بتقوى بالداعية الثابت، وبتقوى بالمؤازر. طب إذا لم يوجد المؤازر من البشر وكذا، وبالتالي ما حصل انتشار، لا يعني أن دي مش دعوة ناجحة. دعوة ناجحة تقوم وبيضع الأسس العامة، مثل ما نقول الدعوة تحتاج إلى النجاح، تحتاج إلى كذا، تحتاج إلى مؤازر، بتحتاج إلى صبر وصمود، بتحتاج إلى مثلا لو أن دولة نشرتها وكذا، بتحتاج إلى أموال، بتحتاج إلى، مش معناه أنه هو إذا لم يوجد شيء من ذلك فليست ناجحة، لا. الحاجة الثانية إن أي داعية على وجه الأرض مؤازر، مؤازر من ربي سبحانه وتعالى، هذا أعظم شيء. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لكن دي لحكمة الله سبحانه وتعالى، هذا يكون لحكمة. نعم نعم. من بيقول ايه؟ نعم قول يا أنس. ايه الاستشكال يا أنس؟
في اخ يسأل يقول في بعض الناس، بعض الناس اذا نسي امر يقول صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، هل في يقول هل في ذلك شيء؟ او نقول له لا اله الا قل لا اله الا الله.
طب ما دليلك بقى ان احنا نقول له قل لا اله الا الله؟ يعني انت اعترضت عليه لما قال، لما نسي اللهم صل على محمد، فانت قلت له قل لا اله الا الله. طب انت ايه دليلك يا انس في لا اله الا الله؟ يعني واذكر ربك اذا نسيت، يبقى دليل كده واذكر ربك اذا نسيت، عموما ده قول انك انت تذكر الله عز وجل، لكن الصحيح فيها واذكر ربك اذا نسيت مرتبطه باللي قبله، ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. واذكر ربك اذا نسيت بالاستثناء، يعني انت بتيجي تقول يا انس مثلا هتقول انا هجي لك غدا ولم تقل ان شاء الله، مش احنا من السنه ان احنا نقول ان شاء الله؟ هجي لك بكره ان شاء الله، تعزم على هذا الفعل تقول ان شاء الله، صح؟ نسيت بقى تقول ان شاء الله، افتكرت بعد اسبوع، يبقى انت نسيت اهو تذكر ربك بالمشيئه، افتكرت بعد اسبوع تقول ان شاء الله، تقول ان شاء الله، هذا معنى واذكر ربك اذا نسيت، دي بعد الايه؟ ولا تقولن شيئا فاعلا ذلك غدا الا ان شاء الله. يبقى الا ان شاء الله اللي هي ان شاء الله، لما تنساها وانت بتقول لواحد اجي لك بكره غدا قولها متى مضك، لو بعد سنه، لو بعد سنة تقول إن شاء الله. واضح؟ دي بقى مش ما يحتملهاش مين؟ ما يحتملهاش عقل أنس. نسيب بقى أنس، يبقى يا أنس إحنا فهمنا إيه دلوقتي؟ ها؟ إن لما ننسى حاجة يعني إيه؟ أما أنسى بقى حاجة عادية، أنت حطيت مفتاح ونسيته، حطيت كتاب ونسيته، يا رب ذكرني إياه، اللهم ذكرني هذا، اللهم ذكرها. ولم يثبت عن النبي إنه كان يقول لا إله إلا الله أو يقول صلى الله عليه وسلم. لا ده ولا ده. ماشي؟ امال ايه لما ننسى حاجه نقول ايه؟ يا رب ذكر، ندعو الله عز وجل يا رب ايه؟ يا رب ذكر بس. طيب امال ايه معنى الايه واذكر ربك اذا نسيت؟ قول يا انس يعني ايه؟ ها قول ايه معنى واذكر ربك اذا نسيت؟ يعني لما تيجي انت تقول هجي لك بكره ها ان شاء الله، فنسيت ان شاء الله، اول ما تتذكرها تعمل ايه؟
ان شاء الله
تقول ان شاء الله، بس هو ده المعنى. طيب لما ننسى حاجة بقى نقول ايه دلوقتي؟ لو انت نسيت اي حاجة، كتاب ولا قلم ولا كذا، تقول ايه؟
رب ذكرني،
يا رب ذكرني، اللهم ذكرني. تمام؟ نعم. اخونا بقى ناصر، هل تنفع ولا ما تنفع؟ تنفع ولا تنفع؟ تنفع تعبدا وامتثالا، ولا تنفع في رفع الحنث. يعني لو انت قلت والله لأتينك غدا ولم تقل ان شاء الله ثم لم تأتي تحنث، لكن لو انت قلت ان شاء الله متصلة بتنفع، بعد سنة بقى بعد أسبوع ما تنفع في رفع ماذا؟ الحنث هذا، وترفع الكفارة، لا تنفع من هذا، لكن تنفع فين؟ في التعبد، لك أنت امتثلت أمر الله فقلت إن شاء الله. نعم، وده قول ابن عباس.
قال رحمه الله تعالى: النواحي التي ركزت عليها دعوته رحمه الله، ومن اطلع على الأسباب التي حملت الشيخ على القيام بدعوته ثم درس الكتب والرسائل التي كتبها الشيخ أو كتبها أولاده وأحفاده وتلاميذهم، يقطع دون شك أن دعوة الشيخ ركزت على ناحيتين هامتين: الأولى دعوة الناس إلى تجريد العبادة لله وحده، بحيث لا يعبد مخلوق مخلوقا مثله من دون الله أو مع الله، وتجريد متابعة لرسول الله وحده صلى الله عليه وسلم، بحيث لا يقدم قول أحد أو رأي أحد على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني دعوة الناس وخصوصا الحكام إلى تحكيم شريعة الله وحدها، بحيث لا يتخذ بعض الناس أربابا من دون الله يحللون ويحرمون، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وذلك يعني أن دعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة كانت ولا تزال تحارب جاهليتين خطيرتين منتشرتين في العالم الإسلامي في العصر الحديث. أولا جاهلية عبادة المخلوق مخلوقا مثله بدعوى حب الصالحين أو التوسل بهم أو الاستشفاء بهم إلى غير ذلك من الأعذار التي تشبه قول المشركين السابقين الذي حكاه القرآن ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا. وقد قامت دعوة الشيخ هذه
وهذا كان خلاصة ما يقول القبوريون اليوم خلاصة ما يقول القبوريون اليوم لا يخرج عن هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفا. ما تخرج عن هذا هؤلاء شفعاؤنا عند الله نحن ما نعبدهم نحن نتخذهم وسائط بس بينه وبين الله ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا هؤلاء شفعاؤنا عند الله هذا الحاصل. لكنهم يلبسون لبسة محبة الصالحين والعبرة ليست بالأسماء والمباني إنما العبرة بالحقائق والمعاني. والله ثم والله والذي رفع السماء بلا عمد وبسط أرضا وجعل عليها جبالا إنه لشرك أبي جهل فليسميه هؤلاء ما يسمونه إنه لشرك أبي جهل وأبي لهب الذي حربه النبي صلى الله عليه وسلم بل حربه كل الأنبياء والمرسلين فإنها أوثان تعبد مع الله عز وجل قبر ميت أو شجرة أو حجر أو غير ذلك ثم يقولون ما نعبد ما هذه محبة صالحين وهذا وهذا وعليكم بالسلفيين وهذا أصل معركة السلفيين أصل معركة مع السلفيين هدم التصوف الذي هو فيه مظاهر الشرك وهدم منهج الأشاعرة الذي فيه التعطيل والجبر والإرجاء. بس خلينا نتكلم بكل صراحة هؤلاء كده هؤلاء كده يجلس الواحد يقول لك أنا ماليش دعوة بالشرك يدخل مع طلابه عند قبر البدوي ويقرأ الفاتحة مش عارف 11 مرة مع بعض الجمعي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وبعدين يقرأ مش عارف قل يا الله أحد كم مرة يقول لك بقى يلا يا سلفيون لا شرك ولا اي حاجة. انت ايه اللي مدخلك هنا اصلا؟ انت ايه اللي مدخلك هنا؟ طب بتزور قبور المسلمين ولا بتزور قبر يعبد مع الله؟ طب انت ما قلت مدد يا بدوي؟ طب غيرك يقول ولا ما يقول؟ الثاني من الذي اتى لك؟ من الذي اتى بالقبر هنا؟ قبر هنا يبقى قبر المسلمين ليس هنا. الثالث لو انك في مقابر المسلمين من الذي قال لك تقرا الفاتحه 11 مره ولا 11 مره ولا تقرا كل واحد من اللي قال لك هذا؟ الرابع اهداء الى نبينا صلى الله عليه وسلم والى صاحب هذا المقام. من الذي قال لك تهدي للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ابو بكر اهدى للنبي كم مره؟ عمر اهدى للنبي وابي بكر كم مره؟ يبقى ده دين منحوت دين جديد دين تتوظف به لكن لا تعبد به. ده دين تتوظف به عشان تاخد مكانه بقى. الواد بقى بيحارب السلفيين كل يوم طلع مقاطع لقلب بتوع السلفيين دول نبذة السوء انا بالمرصاد عايز توظف بس ده دين الوظيفة بس ده دين تأكل به دنيا انما دين تقدم عليه دليلا لا والله ستحبسون في جلودكم والله والله تحبسون في جلودكم اي والله. فاذا من جهة التصوف مظاهر شرك من جهة الأشاعرة تلك المناهج الفاسدة ليس الأشاعرة من اهل السنة ولا هم قريبين من اهل السنة. خلي بالك يا شيخ متابع صفين انها الى سنة لا بقولك اقرب مش قريبون. خلي بالك في فرق بين اقرب وقريب في فرق بين اقرب وقريب صح. السعودية اقرب البلاد الى منها لكن قريبة نعم. يبقى الصين اقرب لنا باعتبار بلد اخرى لكن هي قريبة في نفسها. الأشاعرة ليسوا قريبين منها وان كانوا اقرب طبعا اقرب يوم ما ولدت لكن اليوم ابعد الفرق. كم الفرق بينه وبين المعتزلة؟ هم معتزلة. كم الفرق بينه وبين الجهمية؟ هم جهمية. كم الفرق بينه وبين الفلاسفة؟ هم فلاسفة. كم الفرق بيننا وبين الصوفية؟ هم صوفية. دول جمعوا الأوبئة مثل الإمامية الاثنى عشرية لما جمعوا أوبئة التشيع هؤلاء جمعوا أوبئة الفرق. أنت الآن ما تتكلم عن أشاعرة اللي هو لما أخذ الأشعري كلام ابن كلاب. اليوم أنت بتتكلم عن أشاعرة تطورت تطورا عجيبا جدا. الأشاعرة مدارس، أشاعرة كلابية، أشاعرة معتزلية جهمية، أشاعرة فلسفية، أشاعرة صوفية، هذا هو. تتكلم عن أشاعرة اللي هي يوما أخذها من ابن كلاب؟ لا أبدا، ليس هكذا. تطورت، تطور على مراحل مرت بها. ابن كلاب أسس في الأول، الأشعرجي بعدين خادوا منه، مات الأشعرجي البقلاني وابن فورك وكذا، هؤلاء جاء بعدهم الغزالي والجويني وكذا، بعد هؤلاء جاء الأميدي وجاء الرازي وكذا، إلى أن ختم يمكن 750 كان الأيجي في التطور العام يعني. ثم جاء بعد ذلك بقى من الألف وانت جاي اللي هو بقى انتشار المذهب، لأن هو يعتبر ده الأساس عندك في المنظومات الموجودة، سواء السنوسية ولا الجوارة ولا هذه الدسوقية ولا هذه المنظومات الموجودة اللي هي تعتبر بقى بتمثل المنهج الأشعري في آخر تطوراته بقى بعد هذا. نعم.
قال: وقد قاومت دعوة الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة هذه الجاهلية وطاردتها، ولا تزال تطاردها في كل مكان، ولله الحمد والمنة. قال ثانيا: جاهلية الحكم بغير ما أنزل الله، وبين هذه الجاهلية والتي قبلها صلة قرابة كما لا تخفى على من رزق الفقه في الدين، لأن التحاكم إلى غير شريعة الله يعني اتخاذ أرباب يشاركون الله في إصدار الأحكام والتشريع. لذا فإن دعوة الشيخ اعتبرت هذه الجاهلية قرينة التي قبلها، وأن حكمها واحد في نظر الإسلام، فحاربتها كما حاربت الجاهلية التي قبلها. من هنا نعلم خطأ الذين يزعمون بأن الدعوة، دعوة ابن عبد الوهاب رحمه الله، عالجت ظاهرة عبادة غير الله فقط في الوقت الذي أهملت الناحية الدستورية
أو الناحية ناحية الحكم. فهذا كلمة جميلة، كلمة جميلة في قول الشيخ: دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب حاربت جاهليتين خطيرتين. جاهلية تتعلق بماذا؟ بعبادة المخلوق، وجاهلية تتعلق بماذا؟ بالحكم بغير ما أنزل الله. نقدر نقول مثلا حكمية الطاغوت، يبقى هذه جاهلية الأولى تتعلق بجاهلية عبادة المخلوق، وهذه جاهلية عبادة الطاغوت أو تحكيم الطاغوت. طبعا دي جاهلية بنص القرآن: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون. الحكم إما حكم الله وإما حكم جاهلية، وهذا طاغوتية وهو كفر وظلم وفسق. طب ما انت بتتكلموا كويس اوي، يعني انت مش شويه تقول اللي بفعله الناس اليوم هو الذي فعل ابو جهل وابو لهب، وما انت مشهور عنك انك انت رجل بتقول بعذر بجهل وكلام من دي مساله اخرى. حكم من وقع فيه، احنا نتكلم عن الشرك. هلا يعني انت مش تبع داود بن جرجيس بيقولك انت تبع داود بن جرجيس؟ داود بن جرجيس ما بيقولش ده شرك، بيقول ده توسل عادي. تمام. طيب اذا نكفر هكذا حاجة ابن عبدالوهاب؟ لا، ابن عبدالوهاب ما كفر. ابن عبدالوهاب بيوفر شروط ويقول برفع الموانع لازم حتى ينزل حكم على المعين. فالقول بأن هذا شرك وبأن هذا الذي يدعي الإسلام قد يخرج من الإسلام إلى الكفر وأنه يوجد ردة، هذا القول الذي يخالف ما عليه داود بن جرجيس واتباعه الذين يسمون هذا توسلا غير مخرج منه. وثانيا الذين يقولون بعدم خروج من يأتي بهذا عن الإسلام، ليه؟ إن شيطان يائسا يعبد بأرضكم هذه. سبحان الله، وده موجود في كتب القدامى، وجدناه الآن من أمثال الصوفية الآن يستدلون بالنص إن الشيطان يائسا يعبد إيه، خلاص ما في خروج عن الإسلام بعد هذا النص أبدا. يائس الشيطان، يائس أن يعبد بأرضكم هذه، ما في شرك أصلا. هذا الذي قامت عليه دعوة داود. شوف كده الشيخ عبد اللطيف رد على داود وتصور مذهب داود ابن جرجيس في آخره، لأن خرج الذين لا يعذرون بالجهل يقولون في كل من خالف في المسألة ده داود بن جرجيس، ده داود بن جرجيس، داود بن جرجيس لا ينكر فيه شرك، لكن الصورة دي، الصورة هذه ليست شرك. طيب والذي يقع في مثل هذه ما يقع. امتى بقى يشرك بقى؟ لما يبقى يبقى زي ابو جهل يجيب صنم وينحته ويحطه ويعمله سوي. انما كل الصور دي سمى توسل وسمى اي شيء وسمى محبه صالحين وسمى الى اخر ذلك. طيب يبقى احنا هنا تصور مساله، ما هو الشرك؟ هذا واحد. اثنين، هل الان يحكم بالشرك على احد لو تفرض شروط انتفاء الموانع؟ يلزم، يجب. طيب لكن اسقاط على احد لابد يكون متوفر شروط انتفاء الموانع. طب نيجي على الحكم، طب ما انتوا كويسينهم بتقولوا جاهلتين ومعنى هو من طاغوت، ونقول كمان ابن عبد الوهاب قال الطواغيت كثير ورسوم خمسة نقل هذا، ومنه الحكم بغير ما انزل الله، لا شك طاغوتية ولا شك انه جاهلية ولا شك انه كفر وظلم وفسق. طيب جيد اهو، اذا لماذا لا تكفرون الحكام وانتم لا تكفرون الحكام وانتم لا تخشون على السلطان واقفون امام التنظيمات التي تكفر بناء على هذا الكلام؟ ده باب اخر، الا وهو باب ماذا؟ اسقاط الحكم ايضا عن المعين. يا دي اسقاط الحكم عن المعين، وما انت فكر ايه؟ ثبت اسلامه بيقين؟ إيه نعم، يبقى لا يخرج منه الا باليقين. هنا المسلم يحتاج الى قاعده اسمها قاعده توافق الشروط وانتفاء، يبقى عندنا ضوابط في التكفير. لكن لما يكون كافر، لما يكون كافر ما في ضوابط في التكفير، هو كافر لكن في ضوابط تتعلق بماذا؟ بالمؤاخذه في الاخره. متى يؤاخذ في الاخره؟ بالبلاغ. طب ان لم يبلغه البلاغ في الدنيا يبقى يمتحن في الاخره، يبقى هذا هو الضابط، هو هذا هو الضابط. ولهذا قاعده التفريق بين النوع والمعين في هذا لا ليس الا في من؟ هذا في المسلم. واضح يا اخواني بارك الله فيكم؟ هذا في المسلم. يبقى في ضوابط، يبقى في ضوابط، والنبي يبين هذه الضوابط في الحكم، والقرآن بيّن. ومن لم يحكم بما أنزل الله فليكن كافرون. كيف فسرها الصحابة والسلف يا ناصر؟ بالكفر دون كفر. جميل. طب والحكام الذي يحكم بغير ما أنزل الله؟ الله النبي جعلهم أمراء يسمع لهم ويطاع في المعروف، سيكون بعد يمتهم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنة. من أجل هذا نحن ضد من لا يرى هذه الصور الشركية ولا يرى الحكم بغير ما أنزل الله، يراه أنه يخضع لأحكام الناس وكذا ويجوز مثل هذا، وبين ايضا الذي يكفر المعين بوقوع في مكفر. نحن مع الكفر وصفا ومع الكفر عينا بتوفر شروط واندفاء الموانع. على هذا مين؟ على هذا ابن عبد الوهاب رحمه الله عليه وائمه الدعوه، فضلا بقى عن شيخ الاسلام ابن تيميه ومن بعده، فضلا عن صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لا تزايد علينا اذ نتكلم في حكم غير منظلاء وصفا فتلزمنا به عينا ان يكون هذا هو، طالما يا اخي انها حكم جاهلية، وطالما يا اخي انها طاغوتية، وطالما ان كفر ظلم وفسق، امال بتدافع عن حكام ليه؟ ها؟ نحن لا ندافع عن حكام، نحن ندافع عن احكام. نحن لا ندافع عن حكام، نحن ندافع عن احكام. فالحاكم حكم وليس الحكم حاكما. الحاكم حكم عندنا. الحكم عندنا ما هو في الحاكم؟ هذا هو. يبقى احنا ندافع عن ايه يا اخوان؟ عن احكام. مش ندافع عن من يا اخوان؟ عن حكام. ولو كنا ندافع عن حكام لرأينا الطاعة ولو في غير المعروف، انما احنا ندافع عن احكام. لهذا الحاكم امرنا بمعصية لا نطيع. طيب عصى لا ننزع اليد من الطاعة. حيرطونا. انت اللي محتار. طب احنا هنعمل لك ايه؟ انت بتحضر دروس؟ لا. طب والتاني؟ انا بحضر وبسمع كل حاجة بس مش مقتنع. واحد ما بيحضرش خالص، واحد بيحضر ومش مقتنع، واحد ما بيحضرش فهو جاهل، واحد بيحضر ويتابع فهو صاحب هوى. يبقى واضح؟ يبقى احنا هنا بنرتبط امر بمعصيه فلا طاعه، ولا تنزع اليد من الطاعه. لا تنزع اليد متعلق بالبيعه. لا اطيع بهذا متعلق بالحكم الجزئي. طاعه لا طاعه. لا طاعه في الامر الجزئي المعصيه. لا تنزع اليد من الطاعة البايعة. يبقى هذا المعصية هذه الخاصة لا ترفع ماذا؟ الطاعة العامة. يبقى احنا هنا وقفنا حجر عثر أمام قاعدة المجمع عليها، قاعدة التفريق بين النوع والمعين. دي لا تغادر شيئا يا اخوان. على فكرة سب الله لابد من توفر شروط في الموانع. مزق المصحف لابد من توفر شنطة المانع. خلي بالكوا في فرق بين لابد من توفر شنطة المانع وبين اعتبار الجهل عذر أو ليس بعذر في هذا، في فرق بين هذا وذاك. لازم، لأنه قد يسب الله ورسوله وهو مكر، فليقول لا لا لا، مسألة السب ليس فيها القاعدة توفر شنطة المانع، لأن ده أمر ظاهر وأمر معلومة دي من الضرورة. يعني إذن هنكفر عمارا أو هنكفر من قال اللهم أنت عبدي وأنا وأنا ربك، هنكفر هذا؟ لا، كل ناقض تأتي به حتى تخرج من الدين لابد من توفر الشروط وانتفاء المواه، لكن كل شرط بحسبه وكل مانع بحسبه وتحقيقي وهكذا. يبقى ليست المسألة عبثا. وعلى هذا ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه يقرر هذا، فرق بين الظهور والخفاء، الظهور لي ولا الظهور في المسألة، الخفاء لي ولا الخفاء في المسألة، في فرق كبير. اللي احنا بنتكلم فيه ده هات ابويا كده يقعد ولا فهم حاجة خالص، بس بالنسبة لنا ظهر. انا الان ما بشرح لكوش يعني توفر شروط وانتفاء موانع، لكن لما يجي ابويا يسمعني بقى يعني شروط يا ابني، يا هشام يا ابني يعني شروط، يا هشام يا ابني يعني موانع، كلمني بيه. تمام تمام. انا سأل سؤال في واذكر ربك اذا نسيت، نصر سأل سؤال، خلصت مع انس ده اللي فهم، تعال يا نصر اللي فهمه انت بقى، انا عشان بقعد انس بقى ابينه يعني ايه حنث ويعني ايه متنفع، مش خلصانين مش هنخلص. يبقى ده له جزئيه ياخد وده له جزئيه ياخد. طب والمساله اصلا في نفسها ظاهره بالنسبه لي، مش محتاج اشرح لك يعني ايه تحنث او لا تحنث، مش محتاج اشرح لك، انا اقول بس المصطلح. فيعني ظاهر وخافي، ظاهر باعتبار مسألة ولا بي، خافي باعتبار مسألة ولا لي. فالظاهر عندي خافي عندك، والظاهر عندك خافي عندي، يبقى تعليق الأمر على هذا الوصف الذي لا ينضبط كذلك معلوم من الدين بالضرورة، معلوم من الدين بالضرورة لنا كصلاة، ولا معلوم بالدين بالضرورة لمن يدرس عنده الإسلام كما يدرس وشو الثوب، فلا أدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا كذا. معلوم عند مين؟ طيب معلوم عند مين؟ احنا لسه الغطاء والامبارح ما نعرفش ان في صلاة استسقاء، نشأنا من الصغر يعني استسقاء، يعني اكسوف اصلا. احنا القمر اتخانق، مش حاجة اسمها اكسوف، المصطلح نفسه مش موجود، اتخانق لما القمر بنات الحور خنقوه طلعنا بغطيان الحلل، يا بنات الحور خلوا القمر ينور ونلف، وكل ما يزيد شويه نفرح بنات الحور حلوا عنه. كانوا عندك بيقولوا يا شيخ حسن اكبر شويه، يا بنات الحور خلوا القمر ينور نصلي، ما فيش صلاه، ما نعرفش يعني في صلاه اصلا، نقول اي حاجه، ما فيش. يعني ايه صلاه كسوف؟ يعني ايه اذا المطر تاخر نصلي؟ يعني ايه؟ يعني ايه في كل هذا؟ مفيش. بس احنا عارفين صلاه الرغائب، وعارفين صلاه النصف من شعبان حسب اللي موجود. الصلاه الغير موجوده اوجدناه، والصلاه الموجوده افقدناه. فين الظهور والخفاء طيب؟ انت النهارده تخفى عليك انت مساله صلاه الكسوف والاستسقاء، كلمه العقيقه، مفيش حاجه اسمها، هو اسبوع، في حاجه اسمها عقيقه اصلا؟ في حاجه اسمها عزومه يوم السبوع، انما عقيقة المصطلح ده ما فين الكلام ده؟ ما نعرفوش الكلام ده. ركعتين قبل المغرب ما نعرفهاش الكلام ده. كل ده احنا اللي عملناه، ركعتين قبل المغرب، العقيقة، الجمعة اذان، ما فيش قرآن جمعة، ما طلعناش شفنا شيخ عمله خد حمو تلموس واحنا وراه، لا ده انت السكين خد حمو السكين. يبقى الظهور والخفاء ده فين طيب؟ الظهور والخفاء اللي ظاهر عندك الآن خفي عند غيرك. يبقى إذا المعلومة الدين بالضرورة باعتبار المسألة، الظهور والخفاء باعتبار المسألة ولا باعتبار المكلف؟ تمام. يبقى ده أمر لابد أن يراعى، ما تجيش تقول أصل هذا معلومة دي، أصل هذا مسألة ظاهرة. مسألة ظاهرة مين؟ مسألة ظاهرة مين؟ عندكم أنتوا في نجد، عند مشايخنا في نجد اللي بيدرس كتاب التوحيد وكذا، ولا اللي بيحارب كتاب التوحيد؟ عنده علمائنا العلامة الإمام ابن باز ولا ابن جاز؟ عندنا اللي ممنوع إدخال كتبه مين؟ قول لي بالضبط شيخ ابن عثيمين ولا شيخ جود المهدي ولا شيخ علي جمعة ولا مين ولا يسر جبر؟ سبحان الله العظيم. يعني إذن هذه أمور. فشيخ ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه حارب جاهليتان، جاهلية تتعلق بالعبادة وجاهلية تتعلق بالحكم. فمن هنا شوف الشيخ محمد بن جامي دقيق جدا، به بقى نرد عليه فعلا، فعلا نرد على من يقول أنتم تهتمون بشرك القبور ولا تهتمون بشرك القصور. نقول يا مغرور، إن دعوة السنة تركز على كل شيء، فعندهم حرب شرك القبور ومحاربة لشرك القصور، محاربة لكل مخالفة من مكروه لمحرم، فضلا أن يكون بدعة، فضلا أن يكون ماذا، أن يكون شيء. دعوة شاملة تدخل في السلم كافة، لكنك مغرض، أنت المغرض أنت. لكن في أولويات، في أولويات. عروة التوحيد إذا رفعت فلا إسلام، عروة الحكم إذا رفعت سيبقى إسلام. لا تنقضون عروة الإسلام عروة. فأولها نقضا إيه؟ الحكم، وإحنا لسه موجودين أهو. وآخرها نقضا، قال لا يعني لسه في آخرة. لكن لما هنيجي للتوحيد هذا، إذا نقضت عروة التوحيد إيه اللي يبقى؟ طيب ما يبقى شيء، لكن الحكم يرتفع ويبقى ويبقى. من هنا النبي قال سيكون بعد أئمة يدعون بغير هدايه ويستنون بغير سنته فيهم رجال قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ يبقى موجود في الأمة. قال تسمع وتطيع الأمير وانضرب ظهرك وأخذ مالك. طب له بقى شرك إلا أن ترى كفرا بواحد عندكم فيه الله برحمة. ما يصلح، ما يصلح تسمع وتطيع لكافر وانضرب ظهرك وأخذ مالك، ما يصلح. فرق بين الحكم وهنا واضح يا اخواني بارك الله فيكم. يبقى هنا في جاهليه في طاغوتيه هذا موجود، لكن لا يلزم وصف الجاهليه الكفر اكبر ولا من وصف الطاغوتيه الكفر اكبر. ولهذا بواب البخاري قال ايه في كتاب الايمان، باب المعاصي من امر المعاصي من امر الجاهليه. مجاز يا اخي يقصد الشرك، ما هو المعاصي برضه من معصيه الشرك. وقول النبي لابي ذر انك مروء فيك جاهلي، يبقى هذا ايه؟ اصغر ولا اكبر؟ هذه اصغر. في تاني في ناس هما بهم كفر من امر الجاهليه، هما بهم كفر. يبقى ليس مساله مساله فوضى، مساله مساله ضوابط، مساله مساله ضوابط. نعم
ابن جرجس، دعوه ابن جرجس.
نعم.
قال العلامه عبد الله ابو بطين رحمه الله تعالى في تاسيس التقديس، قال حقيقة أمر دعواه، يعني
شوف أخوان دايما الحمد لله الله يرزقنا هذا الملك إلى أن نموت يا رب، يعني نفهم كلام علمانا بكلام علمانا. يعني مهم، أنا حريص جدا الواحد لا ينسب إليه أي شيء في هذا سبحان الله، بس الله يعيننا على هذا حتى نموت يا رب العالمين، لا تكلنا أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. نعم. حتى داود بن جرجيس، أنا بيت داود بن جرجيس، كم مرة يقول لك داود بن جرجيس؟ أنا داود بن جرجيس، أنا داود بن جرجيس سبحان الله. طب ليه بقى إن شاء الله؟ عشان لا تعزوا بجاه، يعني كل البشر الذين عزوا بجاه داود بن جرجيس، ورأسنا ابن عثيمين داود بن جرجيس، وأرأسنا ابن عبد الوهاب نفسه داود بن جرجيس. تعرف يعني داود بن جرجيس؟ تعرف يعني إيه داود بن جرجيس؟ أنت سمعت الاسم، أنت ما تعرف من هو داود بن جرجيس، ما تعرفه أصلا، أنت سمعت اسمه بس. نعم.
حقيقة أمر دعواه استحالة وقوع الشرك في الأمة المحمدية.
بس عرفت يا شباب، إن شاء الله ما نتكلم بأي حرف إلا بقدر المستطاع ما نعرفه. عدم أدى داود استحالة وقوع الشرك. ليه؟ إن الشيطان يأس أن يعبد برضو هذه، خلاص ما عادش في شرك. ده إذا كان علي الجمعة بيقول في حديث النبي اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. جميل قوي. وبالتالي كل اللي عند قبر النبي بقى اللي يقول مدد ما بيعبدوش، لأن النبي استجاب الله دعاءه، استجاب الله دعاءه، اللهم لا تجعل قبر وثنا يعبد. يبقى اللي موجود هناك قاعد يقول مدد يا بدوي، مدد يا حسين، مدد اقصد يا رسول الله، مدد اغيثني يا رسول الله، مش مشرك لان الله استجاب دعاءه. طب هو انت احول؟ اللهم لا تجعل قبري، والله اللهم لا تجعلني قبري قبري وثنا. هو حد بيصل القبر؟ قبر النبي وثن؟ لن يجعل وثنا. قبر النبي وثن، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. استجاب الله، انما اللهم لا تجعل احدا يشرك به. هذا امر عجيب جدا. ايه علاقه ده بقى بماذا؟ بالشرك اللي يقع عند قبر النبي وخارج قبر النبي. تمام يا اخوان؟ يبقى عند النبي في المسجد، اللي يقف في المسجد حتى الناس يطلعوه من المسجد يروح يقفوا الجدار السحب خارج في مقابلته، وشو بقى هناك عند الباب اللي هناك العساكر منعين، وده واحد بيبص بين العساكر عشان يوصل عينه على القبر ويدعو. طب منعوه يقف الجدار من بره قصده، معلم هو، تلاقيهم معلمين كده عشان ماذا؟ يدعو الرسول. طب ده شرك، طب ده يتنافى مع قول اللهم لا تجعل قبر وثنا يعبد. القبر نفسه، نعم، الملك سلمان ما يقدرش يدخل القبر، والله العظيم ما يقدر يدخل القبر الا زهد الاسوار اللي بقى لها مئات السنين. القبر ده يمكن انكشف في التاريخ ده كله مرتين، يمكن في المئة تقريبا الاولى والمئة يمكن التامة او اول التامة، لما كان في عوامل سقوط كده، لكن متعمد يجعله باب خلاص. بعد عائشة اغلق الباب لغاية النهاردة، لغاية النهاردة بعد عائشة اغلق الباب لغاية اليوم ده، بقى احنا بنشوف بيفتحه وبندخل، ده ممر. لا انت عندك كم جدار، كم جدار انت عندك؟ جدار تلو جدار تلو جدار، فده ممر بس. لكن يدخل يعني عند يبص القبر كده قدامه؟ مفيش، ممنوع، هذا غير موجود، ولا الملك سلمان ولا محمد بن سلمان ولا كذا. ويمكن والله اعلم يعني حضر لي معنى الان، يمكن سبحان الله قد يوفق الله المكان ده لحكام دائما يرفعون شأن التوحيد، لان لو ده لو عندهم هل جمعة ولا جودة مهدي ولا احمد كريم ولا صغاب، يا الله كانش حد عارفها، كانوا جابوا بالدوزر ودخلوا على كل الايه الجدر دي وابرزوا القبر وزينوه. اهو ما احنا عندنا، اهو ما احنا عندنا، اهو البهرة نازلين، البهرة نازلين عشان يجددوا كل المقامات الموجودة فيه. ده ابن بنت النبي، ما بالك النبي. ولهذا قد يكون هذا من سنن الله عز وجل، مهما كان الحكام إلا حسنة التوحيد إن شاء الله ستبقى، حسنة التوحيد ستبقى مهما كان. أظن هذا لأنه إلى يوم القيامة اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. يبقى هنا القبر مش الذي يفعل هناك في المسجد ولا في الساحة ولا ولا إلى آخره، ولا هنا. طيب إن الشيطان يائس أن يعبد، مش إن الشيطان لن يعبد، مش إن أبدا، إنما الشيطان يائس، ولا العبادة لن تقع؟ يبقى الشيطان يائس. أما تعيش في مصر هذه في حكم الدولة العبيدية وتشوف عن منابر الصحابة يسبون، أه؟ قد تيأس أن تعود السنة المنابر دي. يبقى دي أسدها باعتبار ما فيه، ما في نفسه. إنما الذي قال هذا ماذا قال؟ لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمتي ماذا؟ يبقى هنا إلا قال هذا والذي قال هذا، يبقى إخبار عامة. ولهذا ارجعوا إلى تفسير العلماء، لماذا أنتم أخذتم هذه النصوص وأنزلتوها منزلكم أنتم؟ ما ترجع لكلام العلماء في التفسير إن الشيطان يائس، منه من يقول ده في الصحابة؟ لأن لما يرى الصحابة يائس كيف يدخل الشرك في عند الصحابة؟ ومنهم من قال هذا إخبار باعتبار لما رأى الشيطان هذه القوة في الإسلام بما في نفسه لا بما يكون في الواقع. يبقى شوف انتبهوا بارك الله فيكم، من هو داود بن جرجيس؟ خذ ترجمته واحد، قول يا احمد
حقيقة أمر دعوى استحالة وقوع الشرك في الأمة المحمدية،
استحالة وقوع الشرك في الأمة المحمدية. طيب اثنين،
ويزعم أن دعاء الأموات والغائبين والذبح والنذر لغير الله ليس بشرك،
ليس بشرك. يبقى الشرك ليس بشرك والمشرك غير موجود، ده باختصاره وصفا وعينا. فوصفا، وصفا الشرك غير موجود، واللي بيحصل في كل دنيا المسلمين دول مش مشركين، ما لم يكن أبا جهل ولا أبا لهب يبقى مش مشرك. يبقى وصفا ما فيش شرك موجود عندنا في الأم، طب وعينا ما فيش مشرك، خلاص ما في، قفلنا أنت داود بن جرجيس؟ أعد يا أحمد، أعد اكتبوها يا أخواني. أصل داود بن جرجيس ها، كل يا أخواني المفترون هؤلاء، كل من لم يعذر بجاه ها داود بن جرجيس، ما هو هذا عين ما جاء بداود بن جرجيس. شوف يا أخوان مين يا ابن اللي بيتكلم هذا؟
أبو بطين
الخبير، كل دول قمم. أبو بطين ولا عبد اللطيف ولا عبد الرحمن ولا العنقري ولا دي أساطين. الناس دي سبحان الله مدرسة أحيا الله بها من درس في هذا الباب من التوحيد. نعم،
حقيقة أمر دعواه،
حقيقة اكتبوها، حقيقة أمر دعواه
استحالة وقوع الشرك في الأمة المحمدية.
استحالة وقوع الشرك مش في الأمة، الأمة المحمدية يبقى أمة الإجابة. استحالة وقوع الشرك في الأمة المحمدية ها.
ويزعم أن دعاء الأموات والغائبين،
ويزعم أن دعاء الأموات والغائبين، دعاء الأموات والغائبين ها،
والذبح والنذر لغير الله ليس بشرك،
والذبح والنذر لغير الله
ليس بشرك،
ليس بشرك. واضح يا اخواني؟ امال ده ايه؟ قول يا احمد اكمل، لسه عندك بقيه الصفحه.
ويقول ان الطلب من الاموات والغائبين لا يسمى دعاء، ويقول ان الطلب من الاموات والغائبين لا يسمى دعاء بل نداء،
بل نداء ها.
ويقول
دعاء لان هتقول الدعاء عباد ده بيسمى نداء ها.
ويقول الشرك هو السجود لغير الله فقط،
بس شوف لغير الله فقط ها.
قال وسألته عن معنى لا إله إلا الله وما معنى الإله فارتبك وتحير.
يكفي المهم، يكفي
الشيخ عبد اللطيف
دمتنا
في منهج التأسيس،
دمتنا هو خلاص يا أخواني هذا هو. طيب الشيخ عبد اللطيف
في منهج التأسيس يقول واستدل العراقي على دعواه أن عبادة القبور،
العراقي بداود بن جرجيس نعم،
على دعواه أن عباد القبور لا يكفرون بقول تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، وزعم أن سبب نزول هذه الآية قتل رجل كافر.
قال من أولها
قال واستدل العراقي على دعواه أن عباد القبور لا يكفرون بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا،
أن عباد القبور لا يكفرون، استدل بقوله تعالى
يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، وزعم أن سبب نزول هذه الآية قتل رجل كافر كان قصده الإسلام ولم يتلفظ بالشهادة. قال فكيف بمن يتجاسر على خيار الأمة المحمدية وعلمائها ويكفرهم بالتوسل بالأنبياء والصالحين بشبهة التوسل. هي أوهى من بيت العنكبوت،
التوسل هم قلبوها كده التوسل، وبالتالي طعنوا في الدعوة الوهابية، دعوة محمد بإيه؟ بأن عندهم غلوا في تكفير، ألا وهو أنهم يكفرون بالتوسل. ما في عالم بيكفر بالتوسل، بل يعني عند التحقيق هل نسمي التوسل هذا شركا أصلا ولا نسميه محرما؟ والأقرب أنه محرم، ما نسميه شركا إن كان البعض يسميه، لكن هو محرم. نعم.
ولم يكن نية فاعلها إلا خيرا، وهذه الأشياء التي يكفرون
قد
بها
يقول قال لكنها وسيلة، الشرك الأصل ممكن نعتبره وسائل، الوسيلة المسمى بشرك في النصوص، لكن ليست الوسيلة التي غير مسمى بشرك. الصلاة لله عند القبر، لله عند القبر محرم، وسيلة ليه الغوف القبر، طب دي شرك؟ لا محرم. دعاء الله عند القبر محرم، الذبح لله عند القبر محرم وهو وسائل، لكن العلماء لهم مبحث في هذا، اقربه اننا نسمي شرك الاصغر بماذا؟ بما كان في النصوص مسمى بالشرك الاصغر سواء كان وسيله او كان غيره. نعم.
ولم يكن نية فاعلها إلا خيرا، وهذه الأشياء التي يكفرون بها،
أعد العبارة خالديت
يقول قال فكيف بمن يتجاسر على خيال الأمة المحمدية وعلمائها ويكفرهم بالتوسل بالأنبياء والصالحين بشبهة هي أوهى من بيت العنكبوت. ولم يكن نية فاعلها إلا خيرا، وهذه الأشياء التي يكفرون بها،
لم يكن نية فاعلها خيرا يعني اعتبار بالنيات في الشرك. نعم.
وهذه الأشياء التي يكفرون بها ما أجمعت الأمة على تحريمها فضلا عن التكفير بها.
ما أجمعت الأمة على تحريمها فضلا عن التكفير بها، هذا الزيغ الذي يقول ما أجمعت الأمة على تحريمها، ما أجمعت الأمة على تحريمها، أي أمة اللي بأجمعت أمة التصوف ما أجمعت تحريمها فضلا عن أمة التصوف، لكن أمة السنة أجمعت على تحريمها. نعم. طيب ثم نهى شرك
أيضا
في الدعاء. هو يسميني ده، تبين الفرق بين الدعاء وده، يريد أن يحول مسألة من وقال ربكم ادعوني أستجب لكم والدعاء عبادة. طب والنداء عبادة، إيه هو الدعاء والنداء؟ العبرة بماذا؟ باسم دعاء ونداء، ولا العبرة بحقيقته، بحقيقته نادى البدوي يا بدوي ارزقني، تسميه دعاء ولا تسميني داء؟ أي شيء. نعم، يبقى هذا داود بن جرجيس في أخصر صوره. ها
أيضا الشيخ عبد اللطيف قال، قال والجواب أن يقال مذهبك وعقيدتك وما أنت عليه قد اشتهر وعرف من رسائلك وسمع منك شفاها ونقله العدول، ولم يزل يتواتر من وقت قدومك الجبل والقصيم واجتماعك بالشيخ عبد الله بن بطين وما وقع.
طبعا لكن علماء الفحول يعني فكرة داود بن جرجيس هذا. نعم، وإحنا دائما نقول سبحان الله مبتدعة العصر الله بيقيد لهم أئمة عصر، فعلى قدر المبتدع ده جديد الإمام. زي ما قلت لك إحنا دلوقتي بنتسلم مع يوسف جبر وإيه وعلى جمعة والجماعة بتوع حفركش ولا مش عارف اسمها إيه الأرقام البولاديات حبصة مش عارف إيه ولا أرقام على الجمعة بيقول إيه أهم
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 سقحة سقعة
حلل
يصوم.
تمام، الرد على ده، ده محتاج حاجة ده أنس يرد عليه. نعم،
قال وما وقع بينكم من المناظرة في مسمى العبادة وغيرها كل ذلك وصل إلينا وتواتر لدينا واستفاض استفاضة تورث علما ضروريا أنك داعية إلى دعاء الصالحين والأولياء وندائهم بالحوائج والاستغاثة بهم في الملمات والشدائد وأن ذلك لديك مستحب وارد.
يا مستحب، لأنه محبة الصالحين مستحب ها
وارد. وأن ذلك لديك مستحب وارد،
مثل من يقول الآن يقول الصلاة في المساجد المقبورة مستحب جائزة بل مستحب. نعم،
وأن من كفر من يعبد الصالحين فهو مخطئ ضال وأنه لا يكفر ولا يشرك.
هو هكذا يعتقد ها،
وأنه لا يكفر ولا يشرك إلا من دعاهم استقلالا وزعم أنهم الفاعلون المدبرون، وأما على وجه الجاه والشفاعة فذلك عندك ليس بشرك ولا كفر.
نعم نعم، هذا هو خلاصة ثمانية يا إخواني داود بن جرجيس. يبقى إذن النزاع مع داود بن جرجيس في إيه يا إخوان؟
في أمرين.
في؟
في أمرين،
في أمرين. الأول،
الأمر الأول استحالة وقوع الشرك،
الوصف، الوصف نفسه ما الشرك. الثاني
أنه لا يوجد مشرك
المعين، ما في مشرك أصلا. يبقى لا شرك ولا مشرك في أمة محمد، لا شرك ولا مشرك في أمة محمد. الشرك إنما من سجد للصنم، الشرك من قال هذا يخلق هذا يرزق هذا يحيي هذا يميت ينسب إلى الفعل هذا، هذا هو الشرك. نعم، استقلالا يعني ايه؟ اكمل اكمل استقلالا و تم ايه؟ زعمناه فعل مدبره. نعم الشيخ. نعم،
سؤال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن العذر بالجهل فيما يتعلق بالعقيدة، فأجاب الاختلاف في مسألة العذر بالجهل كغيره من الاختلافات الفقهية الاجتهادية، وربما يكون اختلافا لفظيا في بعض الأحيان من أجل تطبيق الحكم على الشخص المعين، أي أن الجميع يتفقون عن هذا القول كفر أو هذا الفعل كفر أو هذا الترك كفر، ولكن هل يصدق الحكم على هذا الشخص المعين لقيام المقتدى في حقه وانتفاء المانع، أو لا ينطبق لفوات بعض المقتضيات أو وجود بعض الموانع؟ وذلك أن الجهل بالمكفر على نوعين، الأول أن يكون من شخص يدين بغير الإسلام أو لا يدين بشيء ولم يكن،
وذلك أن الجهل،
أن الجهل بالمكفر على نوعين.
نعم،
الأول أن يكون من شخص يدين بغير الإسلام أو لا يدين
كافر يعني
أو لا يدين بشيء ولم يكن يخطر بباله أن دينا يخالف ما هو عليه، فهذا تجري عليه الأحكام الظاهرة في الدنيا، وأما في الآخرة
هو كافر ومشرك، أما في الآخرة
فأمره إلى الله تعالى، والقول الراجح أنه يمتحن في الآخرة بما يشاء الله عز وجل، والله أعلم بما كانوا عاملين
لوجود الحديث في هذا. نعم.
لكننا نعلم أنه لن يدخل النار إلا بذنب. النوع الثاني أن يكون من شخص يدين بالإسلام.
لا يدخل النار إلا بماذا؟ بعذر،
بالذنب،
رفع العذر، وهو ما كنا معذبين حتى نبعث الرسول. نعم.
النوع الثاني أن يكون من شخص يدين بالإسلام ولكنه عاش على هذا المكفر ولم يكن يخطر بباله أنه مخالف للإسلام ولا نبهه أحد على ذلك، فهذا تجري عليه أحكام الإسلام ظاهرا، أما في الآخرة فأمر إلى الله عز وجل، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم.
أنت عايز من كل ده إيه؟ آخر عبارة.
إن الشيخ بيثبت العذر بالجهل.
أه؟
الشيخ بيثبت العذر بالجهل يعني.
فين عذر بالجهل؟
العقيدة يعني. يقول تجري عليه يعذر.
طب أنت ما اقتصرش على الكلمتين الأولانيين. ما اقتصرش على الكلمتين الأولانيين إن هو بيثبت العذر وتسكت وخلاص تقول ده هو بيثبت العذر وإنها مسألة خلافية. يعني انها مسألة خلافية صح؟ هو بيرجح بقى؟ ها؟ كتاب السنة دل على ايه؟ فين العذر؟ قال ايه فين العذر كده؟ فين العذر؟
ان يكون من شخص يدين بالاسلام ولكنه عاش على هذا المكفر
وبعدين
ولم يكن يخطر بباله انه مخالف الاسلام.
جميل. او لم يعلمه احد
ولا نبهه أحد على ذلك، فهذا تجري عليه أحكام الإسلام ظاهرا.
جميل.
أما في الآخرة فأمر إلى الله تعالى عز وجل.
فين بقى العذر؟
تجري عليه أحكام.
خدتش بالك أنت من أصلا آخر كلمة، فين العذر؟ يبقى مش أمره إلى الله، إنما العذر أنه لا يؤاخذ. كلمة العذر يا محمد أنه لا يؤاخذ، إنما أمره إلى الله. الشيخ كده عمل لنا عقد. تمام؟ أمره إلى الله. هيبقى الفرق بينه وبين، طبعا كلام الشيخ واضح في الإعذار في نصوص كثيرة، لكن النص ده أمره إلى الله. أمره إلى الله ليه؟ طالما أنه هو أصلا معذور وأجرنا عليه أحكام الإسلام، يبقى هذا لا يؤخذ في الأخير. ليه لوجود مانع وهو الجاه المعتضد؟ يبقى نقول ماذا؟ أمره إلى الشرع. الشرع ما الشرع؟ إن لا يؤخذ. ربنا لا تأخذنا نسينا وأخطأ، مش أمره إلى الله. إنما هما بقى أصحاب العزم عذار بيعطيه حكم الدنيا للمشرك، ده بيخالف الشيخ العثيمين فيه، وبيقول في الآخرة إنه ماذا؟ إنه يمتح. وبعضهم بيقول أمره إلى الله، بعضهم بيقول كده أمره إلى الله. لكن إحنا هنا إذا قلنا بالإعذار ووجد مناطه فعلا يبقى نقول لا يؤاخذ. طب وإذا قلنا بأن الشرط قد تحقق فيه وانتفى المانع يبقى نقول في النار. ما فيش مسلم اسمه معذور ويمتح، غير معذور ويمتح، زي ما هم بيقولوا بعضهم بيقول كده احنا بنسقط لكنه يمتح، او نقول غير معذور وامره الى الله. ليه؟ لان اذا نقلت عن الاسلام فليس الا وصف واحد بس، المرتد، والمرتد في النار اذا ما تعرضت كافر. لها يمتحن، لم نرى أصلا في نصوص العلماء أن المرتد يمتحن، ولا نقول أمره إلى الله. أمره إلى الله، فأمر الله أن المرتد كافر. طب المسلم بقى إسلامه، أمره إلى الله، فأمر الله أن له يأخذ. ده أمر الله، هذا أمر الله، يبقى تقعيد أقول كده. أما بقى الله أعلم بعباده، هو ده ممكن يكون معذور وبيضحك علينا ولا بيضحكش، ده مسألة بقى عند الله. إنما كأحكام الله بيانه، إما أن ينتقل من الإسلام إلى الكفر وحينئذ لا امتحان، ولا نقول أمر الله الله أعلم بآخرته، لا، أعلمنا الله بآخرة المرتد وأنه فين، وأنه كافر ظاهرا وباطنا، كافر ظاهرا وباطنا. لكن على كل حال شيخ العثيمين له مواضع عديدة جدا في مسألة أنه إيه، أنه معذور وأنه يأخذ وأنه وأنه إلى آخره. نعم.
قال رحمه الله تعالى،
يبقى دي فائدة اخوان، فائدة مهمة جدا، عرفنا من هو يا شيخ بدير داود بن جرجيس، خلاص عرفنا من هو داود بن جرجيس. نعم. اللي هو فزاعة كل من يعزو بالجاه يا داود بن جرجيس، هذا داود بن جرجيس. من هو داود بن جرجيس؟ العثيمين اللي بيعذر هذا مثلا، ولا من هو، ولا الشيخ ربيع داود بن جرجيس؟ والله بيصفوه بهذا. نعم.
ثم وهذا الزعم في نظري يصدر من أحد رجلين، أحدهما رجل مغالط ومتجاهل للحقائق، وهذا لا نرى أن نطيل معه الحديث لأن البحث مجرد جدال عقيم وغير منتج، فلنتركه هو وجداله. ثانيهما رجل قاصر النظر والفهم للأمور، فهذا يجب أن يبصر بأن نريه بأن هذه الدولة الإسلامية السعودية التي قامت في قلب الجزيرة العربية لتحكم بالشريعة الإسلامية وتحارب جاهلية الحكم بغير ما أنزل الله وجاهلية عبادة غير الله حتى أصبحت غريبة بين دول العالم، ولكنها من أعاجيب الزمن حيث استطاعت ببركة تحكيم الشريعة تحقيق استقرار أمن منقطع النظير في دنيا العصر الحديث، حتى صارت تغبط لدى الدول التي يسمونها الدول الكبرى، وتفردت هذه الدولة بالرجوع إلى المصحف الشريف في أحكامه. بهذا يتبين لنا بأن قيام هذه الدولة أثر من آثار هذه الدعوة المباركة بتوفيق الله. وهل يصدق بعد هذا من يقول إن دعوة ابن عبد الوهاب أهملت الناحية الدستورية؟ فالجواب لا، إلا إن كابر. قال أعداء الدعوة: جندت الأقلام الرخيصة كعادتها لمحاربة الدعوة وأخذت تكتب ضد الدعوة غير متحرية للصدق، وهذه الأقلام تنتمي في الغالب إلى الطوائف الآتية: الأولى الطوائف الصوفية المحترفة باسم الدين، الفقهاء الثانية الفقهاء الجامدون المقدسون للآراء، الثالثة أهل الكلام المتطرفون. تواطأت هذه الأقلام على تشويه الدعوة وعرقلة سيرها لو استطاعت، وقامت بنشر ما يشبه التعميم العالمي إن صح التعبير، فشاع في العالم وعم الدنيا بأن دعوة محمد بن عبد الوهاب تعادي المذاهب الأربعة جهلا من هذه الأقلام، أن ابن عبد الوهاب نفسه حنبلي المذهب إلا أنه غير متعصب.
هذا رد ظريف ومختصر، يعني ابن عبد الوهاب بالمذاهب الأربعة، إذا كان ابن عبد الوهاب أصلا حنبلي لماذا في الفقه، يبقى كيف يحارب المذاهب الأربعة؟ وهو قد رد عن نفسه في هذه الشبهة في عقيدته رحمه الله تعالى، وهي الموسومة برسالة إلى أهل القصي رحمه الله. نعم.
كما نشرت الأقلام المجرمة بأن ابن عبد الوهاب وأتباعه يكرهون الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يصلون عليه ويعادون الأولياء وينكرون كراماته.
أي أيوة والله يا أخوان بيظنوا كده، نحن لا نصلى على النبي ولا وبنحرم ده، إن لم يقول بيكفر من يقول سيدنا محمد، سيدنا بكافر، هذا حرام. نعم.
والحكايات وروايات الناس كثيرة في هذا الباب، ولا أستحسن سردها بل أستبشع ذلك.
ولهذا بقى الصوفية بيحدثوا إيه الوان، يبقى في شبه حضرات بقى في الصلاة على النبي، يعني بعد الصلوات وكلمين ده اللهم صل على محمد سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ومش عارف إيه وأذكار كده بيقولوها إيه الأيام دي، يعني ده كله بقى عند في السلفيين. تمام. الحاجة الثانية مذهب التصوف بقى الخرافي اللي كان زمان بقى احنا عقلنا شوية وقلنا اصل الصوفية بقى اخلاق ومش عارف كلام من ده، احنا هنرجعها تاني وهنرجع الرياض الخضراء والاحتفال بالموارد وهنعمل، لان مسألة التصوف اللي هو ده مش ما جابش في نتيجة، العيال السلفيين دول ركبوا على ايه اكتاف، فاحنا هنرجع بقى نخلي المساجد كلها غصب عنها هتبقى مثلا ننشر التصوف في هذا الامر. نعم.
والحكايات وروايات الناس كثيرة في هذا الباب، لا أستحسن سردها بل أستبشع ذلك لبعدها عن الذوق، وقد كتبت تلكم الأقلام عن الدعوة كل شيء إلا حقيقة الدعوة وأهدافها، فلم تتعرض لشيء من ذلك طبعا. قال: نجاح الدعوة على رغم كثرة أعدائها، قابل صاحب الدعوة تلكم الدعايات التي بثتها أبواق الأعداء.
يعني من حسن تمثيل الشيخ هنا لما تكلم عن مشكلة الدعوة والدعاء أنه أتى بدعوة ابن عبد الوهاب، فلا هي التي خلت من المشاكل ولا هي التي توقفت، دليل على أن أولا المعوقات أمر كوني، الأمر الثاني أن الدعوة الثابتة لا تأثر بالمعوقات بل تزداد انتشارا بالمعوقات، فكلما ضغط عليها وكلما حوربت اشتدت وكلما تركت امتدت. نعم.
كلام الشيخ في العقيدة عن المذاهب الأربعة. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: ثم لا يخفى عليكم أنه بلغني أن رسالة سليمان بن سحيم قد وصلت إليكم وأنه قبلها وصدقها بعض المنتمين للعلم في جهاتكم، والله يعلم أن الرجل افترى علي أمورا لم أقلها ولم يأتي أكثرها على بالي، فمنها قوله إني مبطل كتب المذاهب الأربعة، وإني أقول إن الناس من 600 سنة ليسوا على شيء، وأني أدعي الاجتهاد، وأني خارج عن التقليد، وأني أقول إن اختلاف العلماء نقمة، وأني أكفر من توسل بالصالحين،
إلى أن قال جوابي عن هذه المسائل أن أقول سبحانك هذا بهتان عظيم.
نعم
قال نجاح
سؤال. نعم هل كان هناك شرك؟ لا في القبر ما في القبر يعني حتى وصل القبر ما في. منذ أن ماتت عائشة وسدت الحجرة ما أحد دخل حتى يشرك به هناك أبدا أبدا ما يجوز. أما في المسجد اللي هو بقى خارج القبر هذا خارج حدود في المسجد نفسه يقف ناس تشرك يقف ناس تستغيث بالرسول هذا في المسجد. احنا نقصد القبر ذاته قبر ذاته لم يتخذ وثلا يعبد ناس تطوف حوله ناس أبدا. نعم
قال رحمه الله نجاح الدعوة على رغم كثرة أعدائها.
حتى أتجد عندكم متى هدم الجدار هذا ليصلح هتجد يمكن في أول 100 وفي يمكن أول 109 808-805 شوف كده. نعم
قال نجاح الدعوة على رغم كثرة أعدائها. قابل صاحب الدعوة تلكم الدعايات التي بثتها أبواق الأعداء وتشطرها الأقلام الأجراء قابلها بالإعراض عنها عملا بقوله تعالى وأعرض عن الجاهلين. فمضت الدعوة تشق طريقها في الآفاق على رغم أنوف الأعداء ولا تدخل الدعوة بلدا فيتعرف عليها أهله ويعرفونها على حقيقتها إلا اطمأنوا إليها وأحبوها وأقبلوا عليها غير متأثرين بدعاية الأعداء إذا تبين لهم الحق. ولا أشبه هذه الدعوة إلا بالقادة الفاتحين الصالحين الذين إذا أقبلوا على البلاد التي يريدون فتحها خافهم أهلها وأصابهم الذعر والقلق وإذا فتحوها فدخلوها وعرفهم الناس فعرفوا فيهم الرحمة والإنصاف والعدل أحبوهم وتفانوا في حبهم وتقديرهم وفدوهم بالنفس والنفيس بل انضموا إلى معسكرهم وصاروا من أنصارهم. هذا مثل دعوة ابن عبد الوهاب تماما. وأنا أعرف شخصيا بعض البلاد الإسلامية والعواصم العربية التي كانت تتصور دعوة ابن عبد الوهاب قبل 20 سنة تقريبا كأنها ملة أخرى غير إسلامية.
لا زلت أذكر بعد صلاة الظهر وإحنا في صف ثاني ثانوي في الثانوية العامة في صف ثاني ثانوي ونحن في المدرسة ما زلت أذكر هذا الأستاذ سين من الناس ودرسنا التاريخ وأنه ماذا من مآثر هذه الدعوة محمد بن علي القضاء على الدعوة الوهابية في نجد. دعوة الوهابية دي دعوة خرافية هذه الدعوة الخرافية. نعم سبحان
ولا
اي نعم
ولا يستطيع أحد أن يحرك بنت شفة ليتحدث عنها ويذكرها بخير فضلا عن أن يدعو إليها.
نعم
قال العاقبة للمتقين. أما اليوم فتوجد في بعض تلك العواصم التي وصفناها مراكز قوية لهذه الدعوة تعمل في تصحيح العقائد والإصلاح العام وتحذير الناس من الوثنية والجاهلية المنتشرة هناك وتهاجمها بشجاعة وقوة. وأصحاب تلك المراكز ليسوا من خريج الجامعات السعودية كما يظن ولكنهم من سكان تلك البلاد والذين كسبتهم الدعوة وجندتهم لكونها موافقة للفطرة السليمة فطرة الله التي فطر الناس عليها. فسيطرت الدعوة على الموقف فأخذت تلاحق الجاهلية جاهلية دعوة غير الله وتطاردها إنما كانت حتى رجع الناس إلى الدين الصحيح. وقصار القول إن الدعوة تعني أن يفهم الناس الإسلام من جديد في العصر الحديث كما كان يفهمه المسلمون الأولون نابثين البدع والخرافات التي لا أصل لها في الدين وراءهم ظهريا سعيا وراء الوحدة الإسلامية الكبرى الوحدة التي يكون حجر زاويتها تحقيق التوحيد وهتافها بلا إله إلا الله محمد رسول الله وتحقيق التوحيد الذي هو الذي من أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب السماوية كلها. وبتحقيق كلمة الإخلاص نستطيع تكوين أمة قوية بإذن الله الأمة التي لها سيادتها ومناعتها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله وحده تلك الأمة التي تعنيها آية سورة الحج ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وسعيا في دعوة ابن عبد الوهاب في تكوين مثل هذه الأمة فقد نددت بالجاهليات في جميع صورها، نددت بها بكل شدة دون مجاملة أو مداهنة، وكانت أكثر صراحة في هذا الباب من أي دعوة أخرى في العصر الحديث، ولذلك كثر أعداؤها منذ ظهورها، ولكنها على الرغم من ذلك بلغت حيث لم يتوقع أنها تصل إليه، بل قد انتشرت كتب الداعية ورسائله في أقطار الدنيا بعدة لغات.
ومنها كان هذا النتاج الشيخ محمد أمان الجامي نتيجة هذه الدعوة المباركة. فانظر محمد أمان الجامي الحبشي يكون من أعمدة المدرسين في المملكة، وانظر إلى عبد الرزاق ابن عفيفي المصري يكون من أعمدة التدريس فيها في المملكة، وانظر إلى محمد الأمين الشنقيطي يكون من أعمدة التدريس في هذه المملكة، وانظر إلى شيخ عبد الظاهر أبو السمح محمد عبد الرزاق حمزة ليكون أعمدة أيضا في هذا في هذه البلد المبارك. فالحمد لله هذه الدعوة آمن بها واعتقد كثير من الناس الحمد لله هنا وهناك، حتى كان محمد حراس، وحتى كان عبد الرحمن وكيل، وحتى كان حمد فقي، وكل هؤلاء الدعاء أحمد شاكر ونعم
قبر النبي.
والعجيب
قبر شنو؟
نعم
قبر النبي صلى الله عليه وسلم القبر
نعم.
قال الأجوري رحمه الله تعالى في كتاب الشريعة: حدثنا ابن مخلد وساق سنده قال حدثني الرجاء ابن حيوة قال كتب الوليد بن عبد الملك إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أن اكسر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وحجراته، وقد كان اشتراها من أهلها وأرغبهم في ثمنها. وكان وليد هو الذي بنى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد مكة ومسجد دمشق ومسجد مصر، وأن تبني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء عمر بن عبد العزيز حتى قعد في ناحية المسجد وقعدت معه، ثم أمر بهدم الحجرات، فما رأيت باكيا ولا باكية أكثر من يومئذ جزعا، حيث كسرت حجرات النبي صلى الله عليه وسلم ثم بناه. فلما أراد أن يبني البيت على الأقبر فكسر البيت الأول الذي كان عليه، فظهرت القبور الثلاثة، وكان الرمل الذي عليه قد انهار عليها. فأراد عمر بن عبد العزيز أن يقوم فيسويها ويضعون البناء، قال رجاء، فقلت له أصلح الله الأمير، إنك إن قمت قام الناس معك، فوطئ الأقبر، فلو أمرت رجلا أن يصلحها، ورجوت أن يأمرني بذلك. فقال يا مزاحم قم فأصلحها. قال رجاء بن حيوة: فكان قبر النبي صلى الله عليه وسلم المقدم، وقبر أبي بكر رضي الله عنه خلف رأسه عند وسط النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر خلف أبي بكر رأسه عند وسط أبي بكر رضي الله عنه.
تمام، هذا الأول. طيب والثانية نعم، يمكن تقريبا السلطان قلاوون أو حاجة من تقريبا نعم.
قال: والعجيب من أمر هذه الكتب أنها تدخل أحيانا على بعض الناس وهم لها كارهون لما يبلغهم عنها بواسطة الدعايات المغرضة، وإذا ما درسوها وفهموها رغبوا فيها وأحبوها وطلبوا المزيد منها. قال: قصة قصيرة. حدثني من أثق به أنه كان يوجد في بعض مدن الهند عالم يدرس في المساجد، وكان من عادته إذا انتهى من الدرس يدعو الله كثيرا، وكان في دعائه أنه يدعو على الشيخ محمد بن عبد الوهاب.
يعني هذه القصة متوترة عند المشايخ، يمكن لا يكاد أن يوجد شيخ من المشايخ أهل السنة في المملكة إلا ويذكر هذه القصة، مما يدل على تواترها. نعم،
وكان في دعائه أنه يدعو على الشيخ محمد بن عبد الوهاب ويلعنه، وكان ممن يحضر درسه طالب سعودي واع ولبق. فكر الطالب السعودي،
يعني يقول في حاشية أغلب الظن أنه الشيخ عبدالله القرعاوي عندما كان طبيعي في الهند، والله أعلم، ما يبعد أسد من أسود السنة الشيخ عبدالله القرعاوي، لم يترك مصنفات كثيرة، وإنما ترك رجالا هم أئمة الدعوة إلى يومك هذا من تلامذتي وتلامذة تلامذتي. نعم،
فكر الطالب السعودي كيف ينقذ هذا المدرس المسكين الذي ضللته الدعايات المضللة حتى وقع في هذه الورطة. فهداه تفكيره بإذن الله إلى الحيلة الآتية: عمد إلى كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، فنزع عنه الغلاف والورقة الأولى التي تحمل اسم المؤلف، ثم تقدم إلى المدرس الهندي فطلب منه أن يقرأ هذا الكتاب ثم يخبره عن مضمونه وما رأيه فيه. فأخذ المدرس،
يعني أعطاه كتابا بلا بلا غلاف، لا اسم المؤلف ولا كذا، وقال خذ هذا الكتاب يا شيخ واقرأ وقل رأيك فيه. أخذ الكتاب وقرأ ثم عاد إليه. نعم.
فأخذ المدرس الكتاب فقرأه فأعجب به، فسأله الطالب في غد عن الكتاب، فأخذ المدرس يثني على الكتاب ثناء عظيما ويصفه بأنه من أحسن الكتب في بابه، فقال الطالب السعودي
إن وجاء أنه قال هذا الكتاب وصحيح البخاري مؤلفهما واحد. نعم.
فقال إن مؤلف هذا الكتاب هو محمد بن عبد الوهاب التي تلعنه، فقدم له الغلاف والورقة المنزوعة التي فيها اسم الشيخ، فاندهش المدرس فتندم وأخذ يدعو للطالب ثم غير موقفه مع الشيخ.
جزاه الله خيرا أنه لم يكن شيخا صوفيا قبوريا ولا متعصبا. نعم. فإن المتعصب صاحب الهوى لا يهتدي ولو أتيت بألف دليل ولو قام بعدواب من قبره. نعم. يدعو وكذا ما استجاب،
بل غير أسلوب الدعاء فجعل يدعو للشيخ آخر كل درس بدلا من الدعاء عليه، فنسأل الله تعالى أن يعفو عنه. هكذا تضلل الدعاية الناس وتورطهم، ثم تنجح الدعوة إلى الله وبالحكمة كما رأينا في صنيع الطالب السعودي الموفق رحمه الله. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وبعد، فهذه دعوة محمد بن عبد الوهاب منذ نشأتها إلى العصر الحديث، عرضتها بإيجاز مع بعض المشاكل التي واجهتها، ولقد لقيت هذه الدعوة من أعدائها مشاكل ومحنا لم تلقى مثلها أي دعوة في العصر الحديث في الغالب، ولكنها نجحت نجاحا لم يكتب لغيرها من الدعوات في الغالب، فجزى الله
يعني لم تجد دعوة من زمان ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه حربا من أهل البدع إلى يومنا هذا مثلما وجدت دعوة ابن عبد الوهاب، ولم تجد دعوة منذ عهد شيخ الإسلام ابن تيمية إلى عهد ابن عبد الوهاب حربا مثلما حرب دعوة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولم تجد دعوة بعد دعوة من المحن وكذا مثلما وجد دعوة أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، وهكذا هكذا رؤوس السنة وكذلك القامعون للبدع وأهلها يجدون من الاضطهاد والمواجهة ما لا يجده غيرهم، وهذا نظرا لقوة الدعوة ولأسسها والحمد لله التي قامت عليها. نعم.
شيخنا بالنسبة لأحمد زيني دحلان،
نعم،
أحمد زيني دحلان من ضمن الافتراض يعني على ابن عبد الوهاب، وكذلك الكاتب محمد جميل العراقي في كتاب الفجر الصادق،
محمد جميل
العراقي الزهاوي العراقي
في ازدهار
الزهاوي العراقي،
نعم،
وكذلك زيني دحلان يعني في افتراءاتهم على ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال: وكان محمد هذا بادئ بدأته كما ذكره بعض المؤلفين مولعا بمطالعة أخبار من ادعى النبوة كاذبا كمسيلمة الكذاب وسجاح والأسود العنسي وطليحة الأسدي وأضرابهم، فكان يضمر في نفسه دعوى النبوة إلا أنه لم يتمكن من إظهارها.
مش ضرّا بقى؟ ما الذي أضر أنه كان يضمر في نفسه دعوى النبوة طالما أنه ما أخبر بها إلى المات؟ من الذي أخبره؟ ثم دعوى النبوة يتكلم في التوحيد ويخلص مقام الاتباع في النبي صلى الله عليه وسلم عن مقام العبودية لرب العزة سبحانه وتعالى، وعاش ظهرا لهذه القضية. سبحان الله. نعم. لا يستطيع أحد أن يواجه دعوة الحق إلا بالافتراء عليها، فلهذا هو يرد على ما افتراه ولا يستطيع أن يرد على أصل الدعوة. أي واحد مفتري كده يفتري ثم يرد على الافتراء، يفتري ثم يرد على الافتراء، هذا هو. نعم.
شيخنا أيضا يوسف النبهاني يقول: التي جعل أهل نجد بسبب اتباعهم للكتاب والسنة من أتباع سجاح التي ادعت النبوة واعتبرها جدتهم كما كان مسيلمة الكذاب جدهم.
نعم.
قال رحمه الله تعالى شيخ الجامي رحمه الله تعالى في ختام الرسالة: فجزى الله صاحبها ومن حملها من بعده خير ما جاز به المصلحين، كما نسأله تعالى أن يثبت ملوك آل سعود وأمراءهم الذين كانوا لهذه الدعوة خير عون، والذين قاموا بنشرها والدفاع عنها ونشر كتبها ولا يزالون كذلك، تقبل الله منهم عملهم الإسلامي، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.
عليه الصلاة والسلام. هذه رسالة قوية ومهمة الحقيقة، وهي تخص موضوعا مهما جدا وهو ما تعرض الدعوة والدعاء من مشاكل وكيف ضغط. وحاصلها يا إخواني أنه لا توجد دعوة مباركة على السنة بدون معوقات وبدون مشاكل وبدون حرب. قال تعالى ألف لام ميم حسب الناس يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون. فإذا وجد دعوة السنة وجد المعارض، هذا معروف. والشيطان يجمع خيله ورجله ويجمع أعوانه وجنوده للصد عن بؤرة السنة، ويستجلب أعوانه من الشياطين وأعوانه من الإنس. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، عدوا شياطين الإنس والجن، يحب بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، لأن الشيطان يعلم أن بؤرة السنة هذه هي بؤرة الخير، هي بؤرة الإضاءة، هي ينبوع الهداية الذي إذا سلم سلم دين الناس. إن الشيطان قد أوجد التصوف، قد أوجد هذه المناهج الفاسدة، لكن هذا المنهج الحق، منهج أهل السنة والجماعة، الشيطان يستقوي بكل أعوانه وأتباعه إذا كان يلبس تاجه لمن ظل وراء الرجل حتى يطلق امرأته. كيف بالذي يطلق الهداية واتبع الغواية؟ كيف بهذا؟ الشيطان كما جاء عند مسلم ينصب عرش على الماء ثم يقول لأتباعه أيكم كان أكثر إضلالا لبني آدم، ألبستوا تاجي هذا. فيأتي الشيطان يقول ما زلت فلان حتى فعل، فيقول لم تفعل شيئا أو لعل أن يتوب يعني، والثاني والثالث والرابع حتى يأتي من يقول ما زلت بفلان حتى إيه، حتى طلق امرأتها. فقال أنت نعم أنت أدن مني. فإذا كان هذا في من يطلق امرأته إخوان، كيف فبمن يفسد أمته؟ ولهذا قال ابن عبد الوهاب ابن عباس رضي الله عنهما ما أحد أحب إلى الشيطان من أن يهلك مني. قالوا كيف ذاك؟ قال يضع بدعته في الأفاق فتطير في الأفاق حتى إذا وصلت إليها نفيته. فما بالك بدعوة ابن عبد الوهاب ودعوة ابن تيمية ودعوة، وهي دعوة نسميها يعني ما نقول بأن أساسها ابن عبد الوهاب أو ابن تيمية، لا، ولكنه مجدد. فابن تيمية مجدد وابن عبد الوهاب مجدد، ما أحدثوا دينا من عندهم وإنما جددوا دينا لا يكاد كثير الناس يعرفونه، فصنفوا والحمد لله فيما كان عليه النبي وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ونستفيد من هذا أن المعوقات ابتلاءات من الله عز وجل، يرفع الله به داعية الحق ويبتلي له به داعية السوء. لكن معوق يمنع زحف الدعوة، معوق قد يمنع في مكان لكن لا يمنع في كل مكان. فالحمد لله الدين باق، لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم. فما علينا إلا أن نحرك هذه الدعوة المباركة إلى أن ننضم إلى سلك الدعاة الربانيين، ولو بنشر كتبهم. أنا لن أكون محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في فضله وكذا، لكن أنشر كتبه، أربط الأمة به، يبقى هذا قدر عظيم. لأن كتب ابن عبد الوهاب من الذي ينطق بها إن لم يكن دعاة حق؟ هذه الكتب موجودة في المكتبات، لكن من يدرسها؟ من يحركها؟ من يحفظها للأمة؟ من يضعها في الأمة؟ ها؟ إنما هم دعاة الله عز وجل. أنت لن تكون ابن تيمية رحمه الله إلا أن يشاء الله شيئا، لكن حرك كتب ابن تيمية، أنشر كتب ابن تيمية في الأمة. لن نكون ابن بطة ولن نكون الجري إلا أن يشاء الله عز وجل، ولكن حرك هذه الكتب. ولهذا حابب أقول يا أخواني بارك الله فيكم، أعظم جهد يقوم به الداعية الموفق اليوم هو من يربط الأمة بميراث السلف، صدق السلف إذ يقولون في قول الله عز وجل وجعلنا للمتقين إماما قال بعضهم أئما نقتدي بمن قبلنا فيقتدي بنا من بعدنا. من بعدنا؟ نقتدي بمن قبلنا، نقتدي نأخذ المنهج ونضع فيقتدي بنا من بعدنا. يحمل أبناؤنا عنا هذه الكتب وهذا الميراث العظيم، يحمل أبناؤنا عنا هذا المنهج بدل ما يحملوا عنا تفير. أولادك يحون يحملوا عنك ماذا؟ انظروا إلى صفحاتهم الآن، هذا المنهج التكفيري، منهج التكفيري. فكل واحد يورث أمته منهجه. فلهذا نورث منهج السلف من كتب السلف. سبحان الله يا إخوان، سبحان الله، شوفوا هؤلاء، شوفوا هؤلاء عاشوا عشرات السنوات وكان عندهم يا إخواني من الأعداد، من الأعداد. حدث لبعض الناس أن كان الحوين هذا عشان في اعتكاف ولا شيء يجوم الساعة الثانية ليلا ولا كذا، تجري الشوارع يا إخواني ساعة ثانية ليلا، لو ابن باز يمكن الناس ما تأتي. سبحان الله. شوف هذا اللي كان بيحضر درس الخميس، من اللي كان يحضر درس الخميس؟ حسان في المنصورة. أنت كنت بتروح الساعة كام دكتور سيد؟ العصر. ايه ده العصر. طب اللي بيروح مثلا المغرب نصف ساعة، يعني هل يدرك مكانا؟ ما يدرك مكان. شوف تخيل بقى مسجد زي مسجد التوحيد ده، مسجد ضخم وكذا وشوارع، وتخرج منه تجد موكبا. سبحان الله. ثم ماذا يا اخوان؟ ثم ماذا لو العلوم دي موجودة وهؤلاء يعني درسوا هذه العلوم؟ سبحان الله. احنا دخلنا مسجد التوحيد درست فيه السن، درسنا فيه السن، كان بيقعد دمنا كم بقى؟ كان بيقعد دمنا ها بنروح العصر بيقعد دمنا مين؟ المساجد بتغلق، المسجد كان بيغلق، مسجد نفسه وحيد، نفس الكرسي بيجي سيح حسن هذا، نفس الكرسي اللي كان بيجي سيح حسن هذا. نعم الواحد صراحة بيحس بالبراد بتاع التكييف وكذا، لدي ما فيش مسجد بهو خاص، يعني كمل الذي يحضر، ما فيش مقارنة في الحضور. لكن في سنة موضوعة، في منهج موضوع. لو بقيت في المسجد يوما واحدا اترك بصمة، اترك بصمة قناته الى الان ها اعم من المسجد، اعم الى يومك هذا. درس يا رجل، درس يا رجل، بدل ما تفتن امة تقول اشعر وصوفية وقمة وقامة واين الثرى من الثرى، انت وصاحب الخواطر القبور المحترق تقول اين الثرى من الثرى، واين نور السهم من نور الضحى، واين كواكب الجوزاء من مش عارف ايه أه؟ أين؟ وأين الأرض من السماء؟ يعني أنت أرض صاحب الخواطر بيقول مدد هذا في السماء، يبقى طوب حول القبور. إيه الانتكاسة هذه؟ إيه الخذلان هذا؟ تكلم عن من أنت؟ تكلم عن بواب. لا هو للأمانة لما يأتي يبدأ دروس التفسير، الأمانة، الأمانة، لا ينسى ابن جرير الطبري، أقصد ابن كثير، أقصد الشنقيطي، لا لا ينسى، لا ينسى صاحب الخواطر. خلاص ما حضر في ذهنك لما تبدا دروس التفسير، ما حضر في ذهنك الا المفسر، الا المفسر صاحب الخواطر، خواطر حول القران، ده اللي حضر. انا سلفي، انا ابن من؟ انا انا عنواني من؟ انا كتبي من؟ هو هذا صاحب الخواطر؟ سمعت في التفسير كله هو انهى ولا مناش تقريبا انهى؟ سمعت في التفسير كله انه ذكر يقول الإمام ابن جرير، يقول الإمام ابن كثير، يقول هذا. سبحان الله. طيب لماذا الخذلان هذا؟ لماذا هذا الخذلان؟ فسبحان الله، هؤلاء الناس أقيمت الحج عليهم بسماع الناس له، جماهير يا أخوان، سواء عند حوين ولا سواء عند يعقوب ولا سواء عند يعني محاضرة يمكن كان جماعتنا كنت أنا فيها أنا ويعقوب وعلى حشيش، كنا عند في البنزيمة عند عطية، تمام؟ وجي هذا يعقوب كان بين مغرب عشاء، نعم يومها كان زواج أخينا الأخ خالد، تمام يا أخواني؟ يعقوب ما الذي حصل؟ أقيمت صلاة العشاء وهرب مشى، متفق كده؟ لو قعد لبعض صلاة العشاء ويصلى العشاء في المجموع ده الناس هترهقه جدا في الصلاة. خلاص دخل الإمام في الصلاة العشاء مشى، ده كان عادة عنده، عادة فعلا ده موجود. قال ايه بقى يعقوب؟ قال ايه عطية؟ انا جلست من عصر المغرب، من عصر المغرب، وهم تقاسموا على حشيش وهو من المغرب للعشاء او بعد العشاء بشوية، لا من المغرب للعشاء، تمام. طيب احنا اتكلمنا في عطية، كان اربع كلمات تقريبا، تربية افات عطية صخان، كانت المنهج والتربية والحزبية ما أدري كده أربع حاجات. الكلام ده كان كام؟ 2007 2007 تقريبا 2007. وشوف الجموع هذه هي أصلا جاء عشان يعقوب، يمكن كل هذه الجموع جاء عشان يعقوب ويخرج. إذا قامت الحجة عليهم بهؤلاء الجموع، ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ كل أولئك الجموع جعلوا وقود ماذا؟ الميادين والثورات. فالله المستعان، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.